بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مواصلة لما بدأناه في هذه الرسالة، وهي رسالة التمذهب للعلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: على الطالب أيضا أن يعرف أن هناك مسائل هي مسائل الاجتهاد، وهي مسائل لا يسوغ الإنكار فيها، وقد كان الصحابة يختلفون في مسائل، وكل واحد منهم له دليل، ولم يسوغ أحد منهم الإنكار في هذه المسائل ما دام أن الدليل محتمل وليس قاطعا في المسألة، وإذا وقع إنكار فهو على سبيل الإرشاد والمناصحة.
كلام جميل ومنضبط في بيان الخلاف السائغ، وباختصار الخلاف السائغ يساوي الخلاف في مسائل الاجتهاد، والخلاف غير السائغ يساوي الخلاف أو المخالفة للأدلة القطعية التي لا وجه لها في الشرع، فيكون القول قولا شاذا يخالف نصا قطعية الدلالة قطعية الثبوت، أو يخالف إجماعا أو مقصدا من مقاصد الشريعة المتفق عليها، أو غير ذلك من هذه الأمور. إذن متى يكون الخلاف سائغا ومتى لا يكون سائغا؟ الخلاف السائغ هو الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لها حظ من النظر، التي لا تصادم نصا صحيحا ولا إجماعا ثابتا ولا قواعد الشريعة وأصولها، ولا أنكرها العلماء ونص على إنكارها، هذه مسائل الاجتهاد. فكما بينا أن مسائل الاجتهاد هذه مسائل خلاف السائغ، مسائل الاجتهاد التي اختلف العلماء فيها على أقوال، والاختلاف هو معتبر باعتبار ماذا؟ باعتبار الدليل. وأما المسائل التي الخلاف فيها غير سائغ فهي المسائل الشاذة والمردودة، وهي التي تخالف نصا أو تخالف إجماعا. قد يقول عالم بقول لعدم بلوغ الدليل عليه ويكون مخالفا نصا صحيحا صريحا، مثل ما ذكر عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى، وإن كان البعض يقول يعني في شك في ثبوته عنه، لكنه مشهور أن سعيد المسيب رحمه الله تعالى كان يرى أن من طلق امرأته ثلاثا ثم إنه قد عقد عليها آخر ثم طلقها أنها تعود للأول، يعتمد في ذلك على قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير. والنكاح يطلق على العقد، يطلق على الدخول، فلو عقد عليها ثم طلقها حلت لي الأول للفظة النكاح هذه. وهذا مخالف للنص الصريح الصحيح، ورد في الصحيحين في قصة رفاعة زوجة رفاعة القرضي رضي الله عنه أنها لما طلق زوجها ثلاثا وتزوجت به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقن عسيلته، أو تذوق عسيلته. يبقى لابد من البناء ولابد من الجماع، حصول هذه اللذة إنما تكون بالجماع، أما مجرد عقد فليكتفى به، هذا بالإجماع. طب هذا القول خالف الإجماع، يبقى هل نعتبر هذا القول خلافا؟ لا نعتبره خلافا ولا يكون خلافا سائغا، بل نقول هذا مخالفة، خالفة النص الصحيح. أو يكون القول مخالفا للإجماع، يكون القول في ذلك مخالفا للإجماع، كالقول مثلا بانحصار الخلاف أو انحصار الحق في المذاهب الأربعة، هذا خلاف الإجماع كما نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وتفضيل علي على عثمان هذا مخالف الإجماع كما هو منقول عن الأئمة. فإذا خالف إجماعا معتبرا معتدا به أو خالف نصا صريحا، فنقول هذا خلاف، أو نص العلماء على أن هذا القول قول غير معتبر يبقى نقول هذا خلاف غير إيه؟ غير سائغ. طيب هذا يكون النظر في إذن باعتبار ماذا؟ باعتبار صلاحية القول لموافقة الأدلة الشرعية أو مخالفة الأدلة الشرعية. أما القول بأن المسألة إذا كان يعتد بها في المذهب فإن هذا من الخلاف السائغ، لا يصح إطلاق هذا الكلام أبدا، إنما المعتد به إنما هو ما كان فيه باعتبار الأدلة الشرعية لا باعتبار الاعتداد بها في المذهب. فكم من مسألة قد يعتد بها في المذهب ثم إنه لا يعتد بها من جهة الأدلة الشرعية. فائدة نذكرها في مسائل الخلاف أيضا قد أشار الشاطبي رحمه الله تعالى إليها، وهي أن المسائل التي الخلاف فيها غير سائغ قليلة، أي ليست بكثير، يعني المسائل التي الخلاف فيها غير سائغ هذه مسائل قليلة، قليلة يعني بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها سائغ، وقد تكون في نفسها كثيرة لكن هي بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها يكون سائغا بالنسبة إليها هذه مسائل قليلة. نعم، يبقى إذن اعتبار كون الخلاف سائغا أو غير سائغ باعتبار الأدلة لا باعتبار المذاهب، إنما هو باعتبار الأدلة، باعتبار الأدلة مدى قرب هذه المسائل من أدلة أو بعدها عنه، مدى احتمالية الأدلة لها أو عدم احتمالية الأدلة لها. نعم،
قال: وهذا يدل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الفريقين اللذين اختلف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
ولهذا الشيخ هنا يقول إيه؟ وقد كان الصحابة يختلفون في مسائل وكل واحد منهم له دليل. طيب ولو مسوغ أحد منهم الإنكار فهذه المسائل ما دام أن الدليل محتمل شرطه اثنين وليس قاطعا في المسألة وليس يخالف نصا صريح صحيح وليس يخالف إجماعا معتبرا منقولا صحيحا، حينئذ نقول هذا خلاف سائغ، وإذا وقع إنكار فهو على سبيل الإرشاد والمناصحة، يعني إنكار مباحثة وليس إنكار إيه؟ وليس إنكار تضليل، إنما هذا إنكار مباحثة. نعم،
وقصدي بذلك أن بعض الناس حين يرى في متن الفقهاء اختيارا في مسألة،
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة وهو أدرى وأعلم وكذا، ومحتمل أنه إنما أراد السرعة في الانطلاق وعدم التأخر، محتمل لهذا، فمنهم من صلى في الطريق نظرا للمعنى ومنهم من صلى في بني قريظة نظرا لللفظ، فالأمر هذا يحتمل، ونبي صلى الله عليه وسلم لم يعب واحدة من هؤلاء، لكن نقطع ونجزم أن الحق قول من القولين لأن الحق حد لا يتعدد. ثم اختلف نظر العلماء في الرجح من القولين، منهم من رجح الأخذ بالظاهر ظاهر النص، ومنهم من رجح من نظر إلى المعنى لأن هذا معلل والمقصود منه مقصود واضح. فنقول مثل هذه المسائل، نقول مسائل تحتمل الأدلة، يحتمل الدليل أنه لا يصلي أن يكون عصر إلا في بين القريظة، ويحتمل أنه يصلي في الطريق ويكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك والحث على سرعة السير، محتمل، هذا بنسميه من الخلاف السائغ. أو مثلا أكل لحم الجزور هل ينقض أم لا، هذا من خلاف مثلا السائغ. أو الزكاة تكون في كل خارج من الأرض أو في كل حب يكل والدخر. واعلموا يا أخوانا أن كلمة الخلاف السائغ من حيث المسألة، أما من جهة الفقيه أو من جهة المجتهد فهو يعتبر أن المسألة دي من خلاف السائغ ولهذا لا يثرب على غيره، أما بالنسبة لاختياره فإنه لا يسوغ القول الثاني، في فرق بين مسألة سائغة وبين اختياري أنا، فأنا إذا اخترت قولا فعندي أن القول الثاني هذا لا يسوغ القول به، إنما أختار قولا وأقول يجوز العمل بالقول الثاني هذا غلط. إذا على ما اخترت، على ما اخترت، إن لم يترجح عندك شيء توقف، فإن ترجح عندك شيء قل به. فإذا ترجح عندي شيء أن أكل لحم الجزور هذا ينقض الوضوء، ينقض، يبقى القول بعدم النقض عندي أنه لا أسوغه ولا أصححه ولا أقول هذا قول صحيح وقولي أيضا صحيح أو قولي أصح، لا ليس كذلك، ليس كذلك، إنما هنا يبقى الخلاف السائغ باعتبار المسألة أنها في كتب المسلمين وأنها مسألة الاحتمالات فيها الاحتمال وارد في ذلك، وأنا ما أقطع أن هذا هو الحق عند الله، لكن بالنسبة لي أنا ما أقطع هذا القول إلا وأنا أقطع أن هذا القول صحيح بالنسبة لي، بالنسبة لي، فأنا بالنسبة لي أقطع أن هذا القول صحيح بالنسبة لي، أما عند الله الله أعلم، الله أعلم. يبقى الحق واحد ويتعدد، فالحق إما مع الذي صلى في بني قريظة أو مع الذي صلى في الطريق، إما وإما، لأن القولان لا يجتمعان، هذا ضد هذا، لكن تحديد أحد القول على وجه القطع والجزم لا أحد يستطيع هذا، ولهذا يدخل مسألة الإيه؟ مسألة الاجتهاد، يدخل الاجتهاد. أنا أرجح بأدلة وأنت ترجح بأدلة، لكن بالنسبة لي هذا القول هو الراجح بالنسبة لي، ولا أفتي بغيره، ولهذا لا يجوز أن تفتي بالقول الثاني، لا يجوز. بعض الناس مثلا مثل ما يقول لك في الطلاق إن كانت طلقة ثالثة وستحرم بذلك عليه، وأنت تعلم أن شيخا يفتي بعدم وقوع الطلاق أحل عليه، هذا ما يجوز، لأن كانوا تحيل عليه يعني تجوز العمل به، وأنت بالنسبة لك هذا غير جائز، هذا غير صحيح، كيف تجوز العمل أو القول بهذا القول وهو في بالنسبة لك، بالنسبة لك غير جائز، كيف تجوز هذا؟ أو الطلاق ثلاثا عندك ترجح نقع مثلا ثلاثا وعند غيرك نقع واحدة فتحيل على إيه؟ على غيرك، هذا ما يجوز، ولا أن يكون لك اختيار فتنتقل إلى اختيار آخر بالنسبة لك، لا، طالما أنك رجحت يبقى القول الذي أنت عليه تعتقده هو القول الذي يفتى به، والقول الآخر غير صحيح. ولهذا مسائل خطيرة يا إخواني، بترتب على مسائل خطيرة جدا، يعني أنا الآن صحة الصلاة من عدمها المسألة ليست لعبا، بتتوقف على ترجيحي أنا، يعني أنا الآن أكلت لحم جزور ولا أرى أنه ينقض هذا، إذن أنا بصلي صلاة صحيحة وأنا متعمد، غير يرى أن الصلاة هنا مثلا لو صلى أنا أكل لحم جزور ينقض الوضوء، وبالتالي لو صلى هذه الصلاة بصلاة بطيلة هيعيدها، ولو تذكر ذلك فصلاة هيخرج، وبالتالي أنت تأثم أو لا تأثم بناء على اعتقادك في هذا القول، في هذا القول. طيب أنا أعتقد أن هذه المرأة تحرم على زوجها، وغير يعتقد أن هذه المرأة بهذا لا تحرم على زوجها، كوني أنا أرى أن الزوجة تحرم هنا لأني أنا أرجح أن طلق ثلاثين قاعة مثلا واحدة، ثم أنتقل إلى القول الثاني أنه يعتبر واحدة، ما يصلح هذا الكلام أبدا. ولو أنا أتيت امرأتي وأنا كنت على هذا الاعتقاد فهذا لا شك أنه زنا، لأن لا أعتقد حلة، إذن أنا أتيت فرجا محرما علي في اعتقادي، محرم علي في اعتقادي أو أحيل غيري على هذا، هذا لا يجوز. كذلك وجوب الزكاة، يعني أنا أعتقد أن الزكاة في كل الخارج من الأرض، ثم إنني أفتي بالقول الثاني أنه محصور في كل حب أو ثمر يكال والدهر، يبقى بالتالي كثير من الناس لا يخرج زكاته، يبقى مسألة ليست سهلة، ولهذا تحريرها مهم جدا. أنت دينك مبنى في المسألة مبنى على اعتقادك في المسألة، والله سيحاسبك على هذا، الله سيحاسبك على هذا، وتكون آثما فاجرا أو تكون مقبولا، ولا تثريب على من يرى رأيا من الرأيين إذا كان هذا يعتقد أنه دين والحق عند الله بخلافه، بل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحق فصاب في الأجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. يبقى المسألة ليست سهلة، ولهذا حذر العلماء من التلفيق في الفتوى، من التلفيق في الفتوى، أنك تنتقل من قول إلى قول ما بدون حجة. نعم قد ترجع عن هذا القول إلى قول آخر إذا بنى لك هذا، ويبقى بالتالي الصواب عندك فيما تعتقده هو قول واحد، وليس أن هذا القول وهذا القول يجوز العمل، أو لا تجوز ثم تنقل إلى غير، أو تحيل حتى على غيرك أو غير ذلك. يبقى هذا مبناه على اعتقادك أنت، مبناه على اعتقادك أنت. إنكار مباحثة، إنكار مباحثة، لا مش أمام الناس، مش مسائل الشهاد، يعني ورثنا أن هذه المسائل مسائل الشهاد في الكتب، خلاص تنكر تكلمه في كمباحث له فقط. نعم نعم. طب لماذا يمتنع؟ لا لا كتم علما، هذه صورة أيضا أخرى، يعني لو أنه أفتى سوف تحرم على المرأة فيقول سل غيث، أو يقول أنا اعتذر عن الفتوى حتى يذهب هو إلى أي أحد يفتي مثلا بالحل، يبقى أنت كتمت علما، أنت كتمت علما. إنما السكت عن الفتوى له أحوال أخرى، إنما من باب التسريع على الآخر لا ما يصح. ليه؟ لأنك لا تعتقد صحة هذا، أنت ما تعتقد إباحة المرأة هذه لزوجها، كيف تسكت لكي يستفتي غيرك فييسر عليه هذه الفتوى وأنت لا تعتقد جوازها؟ أنت آثم، لأنك أحلت على ما لا يجوز العمل به، أحلت على ما لا يجوز العمل به. نعم
شيخنا كلام ابن القيم.
لكن لو أنك طالب علم ترجح عندك شيء اسكت لا تفتي. نعم
أي الطائفتين أصوب؟
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة الذين
أخبروا. يبقى هم اتفقوا على أن الحق واحد، اتفقوا على أن الحق إيه؟ واحد، ثم إنهم اختلفوا الحق مع من. ها.
فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون،
لأن البعض يرى أن هذا مصيب وهذا مصيب، لأن النبي لم يعب. النبي لم يعب، مش لم يخطئ، لم يعب، لم يعب على هذا ولا ذاك. ليه؟ لأنه المجتهد لا يعاب عليه. نعم.
ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها.
أعد.
قال ابن القيم رحمه الله: واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صلينا إلا في بني قريظة امتثالا لأمره.
يشير إلى ابن حزم، حزم قال هذا: لو كنت معهم ما صليت إلا في بني قريظة. طبعا طبيعي، لأنه بيأخذ بالظاهر، لا يصلي أن أحدكم من عصر في بني قريظة عندهم من قريظة، إنما التعليل عنده لا، ولهذا القياس عنده والتعليل وغير ذلك هذا مردود، يأخذ بظاهر النص. نعم.
امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال الطائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضلين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر. وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فاحشا وكلا، والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم.
طب هل نقطع بهذا الكلام؟ ما نقطع، لكن نرجح. نرجح لا شك الناظر إلى المعنى هنا هو الأقرب فيما يظهر لك، فيما يظهر لك. القول الآخر أن أنا أخذ بظاهر المذهب لأنه الله أعلم، لأنني لو صليت في بني قريظة وسألنا الرسول لما لم صلي في الطريق لقلت يا رسول الله قلت لا يصلي أحدكم العصر إلا بني قريظة. طب والذين صلوا في الطريق قالوا فهمنا من كلامك يا رسول الله أنك تريد التعجل، فعندنا أدلة أخرى أداء الصلاة في وقتها، ثم إننا أدركناهم، فالمعنى الذي أردته وأدركناه، فبالتالي جمعنا بين هذا وذاك، وهذا هو الأقرب لا شك أن هذا هو الأقرب، لكن لا يجزم ولا يقطع بين هذا وعند الله عز وجل هو الحق. الشاهد يعني هو كمثال، هو كمثال عشان ما نقف عنده كثيرا، هو كمثال في مسائل الاجتهاد يتبين من خلاله أن مسائل الاجتهاد تحتمل، يحتمل الدليل أن يكون هذا وكذا، ويحتمل الدليل أن يكون هذا وإيه هو كذا. ولا يمكن إحنا لأني أرجح قول من قولين أن ألغي الاجتهاد وأجعلها مسائل إجماعية، فبالتالي أقول هذا راجح بالنسبة لي أو هو صواب بالنسبة لي وغير هذا كلام خطأ، فيلغى الاختلاف فيها وتصبح مسألة إجماعية. طب غيري ألغى قوله، هيجعل أيضا لو سلك مسلكي هيجعل إجماع في خلاف، يبقى عندنا إجماعان، إجماع ضد إجماع، هذا ليس بصحيح. أنت حسبك أنك تعتقد ما تتدين الله عز وجل به وحسب ما يظهر لك من أدلة، وإلا تتوقف. نعم.
قال: وقصدي بذلك أن بعض الناس حين يرى في متن للفقهاء اختيارا في مسألة وهو يرى غير ما اختاره الفقهاء تجده يشنع عليهم، ولنمثل لذلك بمسألة زكاة الحلي، فمثلا قد يرى بعضهم في متن فقهاء الحنابلة أنه لا زكاة في الحلي وهو يرى غير ما اختاروه ويرى أنه لا بد من زكاة الحلي وأن زكاة الحلي واجبة، فيشنع من هذا الباب على الفقهاء ويتهمهم بمخالفة الدليل من الكتاب والسنة، مع أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. ولو قيل له قف وانظر من قال بها من أهل العلم، فإنها أعني عدم وجوب الزكاة في الحلي اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن القيم واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي واختيار الشوكاني واختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم رحم الله الجميع وغيرهم من أهل العلم من المحققين.
بل الأفضل أن نرفع ذلك إلى المتقدمين، يعني ما نقول قف وانظر من قال بها من العلم، فإنها أعني عدم وجوب الزكاة في الحلي اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم، وكأن ما سبق أحد إلى هذا من المتقدمين، يعني أول ابن القيم ومن أول كذا، وكأن لم يقل بأحد من المتقدمين. والحقيقة أنه هذا أنه لا زكاة في هذا قول جماهير الصحابة، بل كما سئل أحمد رحمة الله عليه على هذا فقال خمسة من أصحاب الرسول يقولون بهذا، خلف في ذلك ابن مسعود، لكن جماهير الصحابة على أن الزكاة ليست في الحلي، ليس في الحلي الذي تلبسه المرأة الحلي، وليس ما تقتنيه أنت من الذهب والفضة كأموال، لكن ما تحل به المرأة هذا ليس فيه، هذا ليس فيه زكاة. هذا قول خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء، يعني في بالنسبة للفقهاء الأربعة الثلاثة على أن الحلي تجب في الزكاة، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، يعني أربعة أبو حنيفة فقط الذي ذهب إلى الوجوب، وأما ثلاثة فإلى عدم الوجوب. فمثل هذا كترتيب في الاستدلال بكلام العلماء نأتي بالمتقدمين، طالما أن المتقدمين لهم ماذا؟ لهم قول فيها، ولا نبدأ بابن تيمية وابن القيم والسعدي والشوكان وغير ذلك، إنما هذا من الخلاف الإيه؟ من الخلاف القديم، ولم يرد عن الصحابة فيما أعلم قائل بهذا إلا ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا قد سئل أحمد عن هذا فقال هذا عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمة الله عليه حكى بعد هذا أن هذا هو قول الجماهير من أهل العلم، ولا زال محكون هذا. نعم وجد القول بالوجوب، وهذا قول مسعود، ثم هو قول أبي حنيفة من فقهاء الأربعة وهكذا. نعم.
قال: فهؤلاء
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة وأبو عبيد ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأسحاق.
قال إسناد الأقوال، قال إيه؟
قال: هذا ظاهر المذهب. وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة وأبو عبيد ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأسحاق وأبو ثور، وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه فيه الزكاة.
شوف كم، شوف طريقة العلماء في ذكر الخلاف يا أخوان، شوف كم، مش الأربعة، مش الحق محصور في أربعة، هذه مسألة الحقيقة خلاف إجماع ولا ينبغي أن تطرح هذه المسألة بهذا الطرح. شوف هذا قول الصحابة، هذا قوله قول الصحابة، قول الصحابة هو أثبت شيء في المسألة. ليه؟ إذا اتفقوا فلا يجوز إحداث قول يخالفه، وإذا اختلفوا تخير. يعني مع إن خمسة كما قال أحمد من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا القول، إلا أنه جاء عن ابن مسعود خلافه ذلك. هنا نقول اختلف الصحابة فنتخير، لو لم يأتي عن ابن مسعود سوى ذلك لو قلنا المسألة اتفاقية ولا يجوز خلافهم في ذلك. يبقى رقم واحد أقدم في طبقة من أستدل به الصحابة. طيب ثم بعد ذلك التابعين، قال بعد الصحابة قال
قال وروي ذلك، وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود.
لا مسعود قبل هذا الذي ليس فيه زكاة،
ليس فيه زكاة، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم.
ها ثم قال ها
وبه قال القاسم والشعبي،
وبه قال القاسم ها والشعبي
وقتادة
لا, لا القاسم من الأربعة ولا الشعبي من الأربعة ها
والشعبي وقتادة وأبو عبيد ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأسحاق وأبو ثور.
نعم.
وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب، فقال هل تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ إلى أن قال قال أحمد خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون زكاته عارية.
فمحال أن يكون زكاة الحلي في معروفة ودلت عليه أدلة سماخ، فذلك على جماهير الصحابة، بل كما قلنا لا يعرف مخالف هذه المسألة إلا ابن مسعود، وقد قال أبو عبيد القاسم ولا نعلم عن الصحابة أحد خالف ذلك إلا ابن مسعود. ثم تكون الزكاة واجبة في ذلك على تعامل الصحابة، وجود الحلي يكاد يكون في كل بيت من بيوت الصحابة رضوان الله عليهم لوجود نسائهم، فلم يتحلون بذلك، ومع ذلك لم يذكر عن أحد إلا ابن مسعود رضي الله عنه. أما بالنسبة للأحاديث فإن ابن رجب رحمه الله تعالى قد حكم قال وقد استدل كل فريق من فريقين بأدلة وكلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. كذلك ابن الجوزي قال كلها ضعيف، البعض بقى بعض الحزب يحسن والبعض يضعف، لكن هذا وأظن يمكن هو يعني ما مال إليه الترمذي أو كذا. فالأحاديث المرفوعة في الجهتين فيها ما قال، لكن يوجد أحاديث صحيحة يمكن إلحاق الحلي بها، ألا وهي الأحاديث الدالة على أن مكان باب الاقتناء فلا زكاة فيه. واحد اقتنى ثيابا، واحد اقتنى سيارات، واحد اقتنى بيوت، لا واحد انه 10 عمارات كل عمارة جعلها لولد أولاده يسكن فيها هو وأبناء وكذا، هل في ذلك زكاة؟ لا. بينما لو كان عنده دكان واحد بمليون جنيه فيه الزكاة، لو كان يتاجر به فمكان عروضا وكذا ففيه زكاة، ومكان الاقتناء فلا زكاة به. يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاد في سبيل الله. فدل هذا على أن ما اقتناه الإنسان فلا زكاة فيه، وعليه الفتوى في الثياب والبيوت والعقارات والأشياء هذه التي يمحل الاقتناء ولا ينظر إلى كذا. لكن هذه الإشكالية فيها أنها ذهب وفضة، فهل تلحق بذهب والفضة اللذين فيهما الزكاة أو لا تلحق؟ فكان الاجتهاد في ذلك مع وجود أحاديث صحح من ذهب إلى هذا القول من وجوب الزكاة فيها إليها. فالراجح والأقرب أنه لا تجب الزكاة فيها، وهو قول جماهير الصحابة ومن بعدهم، وإلا إذا أخرجتها صاحبتها أخرج الزكاة من عندها استحباب، أو لو واحد اختار الاحتياط مسلك الخطابي رحمه الله يقول والأحوط إخراجه لكن طبعا الأحوط ليس دليلا في فتوى، الأحوط مسلك، كون الإنسان عند عدم وضوح المسألة قد يأخذ بأحوط، هذا مسلك. نعم،
كلام أبو عبيدة شفنا في الأموال،
الشاهد هو بيمثل، يعني هو بيمثل للمسائل التي لا تقتضي ماذا، التي إنكارا ولا تضليلا ولا تبديعا، لكن تقتضي مباحثة نتباحث فيه، فبيمثل بهذه. ده كله يا أخواني مثال للخلاف السائخ، مثال للخلاف السائخ. لكن لما تيجي الزكاة في عروض التجار، أهل الظاهر ذهبوا إلى هذا، نقول هذا مثال للخلاف غير السائخ، فإن الأمة على أن الزكاة في عروض التجار، من اللي خالف؟ خالف في ذلك أهل الظاهر. طيب ماذا لهم؟ يريدون نصا في زكاة عروض التجارة كده، إنما النصوص موجود. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم الأرض، وفي أموالهم حق معلوم السائل المحروم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه كذا، وقوله في خالد بن الوليد وما تنقلون على خالد وقد حبس اعتاد وأضراع في سبيل الله، كل هذا يدل على أن ما أعد للنماء وكذا هو من أعظم الأموال التي تخرج فيها الزكاة. يعني محال أن يكون الشارع قال لك 1,000,000 جنيه وضعتها في بيتك، وضعتها في بيتك بس في الخزينة فيها زكاة، ومليون جنيه تشتغل وتأتيك لك بمليون آخر لا زكاة فيها. يعني هذا تفريق بين المتماثلين، بل أولويات مش بين المتماثلين، لا، الزكاة في عروض التجارة أولى من الزكاة في المخزون. يعني لو شاب الآن بيحوش في مهره، شاب مسكين عيني حوش في مهره وصار عنده مثلا 100,000 ومنتظر يجيب أكثر وأكثر، قعد سنتين، في زكاة ولا ما في زكاة؟ في زكاة، في زكاة. كيف بقى بالذي ينمي؟ يبقى أكثر وأكثر. فهذا نعتبره من خلاف غير سائخ، لأنه ما قال به أحد من العلماء إلا أهل الظاهر قالوا به. نعم نعم، استاذ شيخ محمد. نعم ابن شعون، الله اعلم، يمكن لانه ما ثبت عنده الاثار هذه، لكن هو المشهور ابن سعود هو قال كذا، الا اذا ثبتت الاثار ديت يبقى باسانيدها صحيحه يبقى خفي عليه هذا، لان ممكن يروى عن الصحابه ولا يثبت. كم من شيء يروى عن الصحابه ولا يثبت، روي عن عائشه ومعاويه انهم كانوا يريان ان النبي انما عرج بروحي ولم يعرج بجسدي ولم تثبت. نعم،
قال ولم تصح زكاة الحلي عندنا.
نعم،
أبو عبيد القاسم.
نعم،
قال ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود.
نعم،
فأما حديث عبد الله بن عمر في تزكيته حلي بناته ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع.
تمام، يبقى لم يثبت عنده. نعم مروي لكن لم يثبت. وأحمد رحمة الله عليه قال عن خمسة من الصحاب، خمسة من الصحاب. نعم، يعني في الدلالة، في الدلالة قالوا احتمل أنه يرد به الإعارة. نعم، يبقى زكاته إعارته يعني. أيوة يا شيخ محمد، الرجل إيه؟ يبقى ما اشتراش حاجة، طالما اشترى 20 فالدان يبقى ما اشتراش حاجة، لازم 20 مش 20، اشترى 20 يبقى ماشي، 20 ما اشتراش حاجة لسه. طب يأكل منه مشرب، ما هو هيبقى زكاة زروع بقى، زكاة زروع، اشتراهم، اشترى 100 فدان للزراعة وكذا فيبقى زكاة زكاة زروع، لكن يتاجر بالأرض ياخد في الوادي الجديد 100 فدان يصلحها ويبيعها وياخد 100 أخرى ويصلحها ويبيعها، يبقى أراد بالتجارة بالعين نفسها ففي زكاة. يبقى نقيم الأراضي هذه على رأس كل حول ونخرج الزكاة، إنما لو اشتراها يزرعها ويأخذ منها التمر يبيع ويأخذ منها الفواكه ويبيعها، يبقى الزكاة فين؟ في الخارج منها وليست فيها. الضابط ما أعد للتجارة ففيه الزكاة أيا كان. نعم، أهل الظاهر في نزاع هل يعتبر بخلاف أهل الظاهر أم لا، والذي نرجحه أنه لا يعتبر به. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا يعرف مسألة إن فرض بها أهل الظاهر عن العلماء وكان الحق معه. وأيضا يقول: وكل مسألة كان قول أهل الظاهر فيها حقا فقد وافقوا فيها أحد الأئمة، يعني من فرضوا بها، عندما أي مسألة فرضوا بها فهي ليست بصحيحة. نعم، طبعا هذا راجع لأن مصادر الاستدلال عندهم فيها دخن من أول الإجماع والقياس، حتى الإجماع في الجملة يقوم بالإجماع، لكن في التفصيلات لهم تفريعات أيضا في تخصيص صور الإجماع هذه، إنما القياس يردونه ردا. ولهذا الصحيح أنه لا يعتبر بخلافه صحيح، لكن هي مسألة خلافية. نعم، من لا دي مذهب فقهي، إنما هم في الاعتقاد بنسبة لأهل السنة كمذهب عام، إنما بعضهم مثلا ينسب إلى الجهمية زي داود نفسه مؤسس المذهب في اللفظ، لأنه يرى أن اللفظ بالقرآن مخلوق وكذا. نعم، هي مذهب، نعم مذهب فقهي لكن ليس لهم عقيدة خاصة زي الأشعرة وزي المعتزلة، لا ليس لهم ذلك، لكن أحدهم بقى اللي منهم من اعتقاده عنده دخل في الاعتقاد، ومنهم من يستمع الاعتقاد وخلافه. نعم، يعني شوف مثلا مرة معنا القصاب في جل مسائله على مذهب أهل السنة والجماعة وهو ظاهري. نعم، مولود ايه؟ اي تمام. نعم، مسألة جيدة، يعني في هدايا المولودين فالناس بيجيب هدايا، واحد بيجيب خاتم، واحد بيجيب حلقة، واحد بيجيب كذا، فالدفاع الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ هذه الأصل أنها ملك لمين؟ لأصحابها، يعني ملك للطفل سواء ذكر أو أنثى، هذا ملك له. طيب، إلا إذا احتاجها الأب فأنت وملك لأبيك، لو احتاجها الأب يعني في كنفقة، لكن أصلا أنها إيه؟ أنها له. فالبنت إذا لبست ولو أحيانا يبقى هذا حلي، ما في زكاة. طيب الولد بقى، هنا الولد ما يلبس، الولد بتملكها لكن غير نساء، يبقى لا يتصور هذه الصورة فيه حلي، زكاة حلي، لأنه ما يتحلى به، هيبقى ذهب يملكه، وبالتالي تكون فيه الزكاة، يملك ذهبا، يبقى الولي يخرج زكاة. نعم، ولو أن يبيع ذلك ويدخر هذا يكون إيه؟ له مال، أو يستدن منه، يعني هو يأخذ ويبيعه ويبقى لهذا الولد مثلا 10 جرامات من الذهب. أيه.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله.
شيخ رمضان، نعم. أقل من النصاب دي حاجة تانية بقى، دي اللي هي مسألة بلوغ النصاب من عدل، حاجة تانية. وفي مسألة برضو في مسألة النصاب ديت مهمة، اللي بيقول الزكاة في الحلي مثلا، في الحلي يبقى عنده إذا بلغ من هذا الحلي النصاب المعلوم. طب لو اعتبرناها مال هيبقى النصاب ايه؟ يبقى نصاب ما يساوي احد النقد، الذهب او الفض، فممكن يبقى معها ذهب او معه ذهب يملكه. تمام، هذا الذهب لم يبلغ 5 جرام، 10 جرامات مثلا، 10 دول ب50,000، ان حسبناه من جهة الفضة هيبقى في بلغة النصاب ولا لا؟ يبقى بلغة النصاب، وبالتالي يكون فيها الزكاة، فحكمها يكون حكم المال. نعم،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله سماحة الشيخ: عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟ قال الشيخ: نعم، إذا حال الحول على الهدية وهي تبلغ النصاب. إذا حال الحول على الهدية وهي تبلغ النصاب وجبت الزكاة فيها.
السؤال:
عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟
نعم.
قال: نعم، إذا حال الحول على الهدية وهي تبلغ النصاب وجبت الزكاة فيها. فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، لأنه صار ماله بالهدية، إذا قبلها صارت مالا له بالهدية، فإذا حل عليها الحول بعد قبول الهدية وقبضه لها فإنه يزكي الهدية سواء كان الذهب
طبعا دي يعني هي الهدية من حيث الهدية، يعني ممكن أنا أديك هدية أصلا مثلا سبيكة هدية 30 جرام ولا 20 جرام ولا 50 جرام أديك هدية، فدي من جملة مالك تزكي. لكن هدية هدايا المواليد أداة المواليد، فإذا كانت بنتا والبنت تلبس والهذا يأتي بخاتم على قدرها ولا سلسلة ولا حلق خاص دي تأخذ زكاة الإيه الحلي، وبالنسبة للأولاد هتأخذ حكم دي فيها زكاة الحلي فيها الخلاف يعني، والثاني الولد مش هيكون حلي لأنه لا يتحلى الولد بهذا، هذان حلالان نساء أمتي حرمان على رجالهما حتى ولو كان صغيرا، فالصغير ما يلبس الذهب، صغير ما يلبس الذهب نعم،
سواء كان ذهبا أو فضة أو مالا آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال عليه الحول وجبت الزكاة.
تمام نعم. لا بس ده لا يغير الحكم، أي لا يغير الحكم نعم. نعم يحسبوا على مال ازاي النصاب بقى اللي هو الفضه ولا الذهب؟ لا هو النصاب هذا الذهب ولا فضه، تحسب على ذهب ولا فضه؟ يا اخي هو ذهب، والذهب ذهب، ذهب الذهب وصار مالا الان ما عدوا اعتبار، مش هو فلوس انت عينه؟ امال ايه؟ مش ذهب انت عينه مود فلوس هتلبسه؟ انت هتلبسه يا اخي الان دي مال عندك، الذهب ذهب خلاص تمام، عندك مال في صورة ذهب زي مال في صورة عقار، ولا انت تحلى به؟ استثني بس زكاة الحلي اللي عندك ده ايه مال انت عايز، واحد بيشتري سبائك يبيعها هنقول له ما شاء الله عليك انت فيك 5 من اصحاب النبي قالوا ما في زكاة، لا دي عنده هذا، نيجي بقى الزكاة نطلع دي مال بقى، يبقى نقول ايه هنقومه، نقومه بالاحظ الفقير اما بذهب او فض، ايه الاحظ الفقير؟ يبقى الفض، يبقى الفضة دي كام؟ 595 جرام في 50 جنيه قول 600 في 50 جنيه يبقى 30,000، اللي عندك ده يساوي كام؟ 300,000، يبقى طلع ربع العشر. ما قلت لك يا ابني الذهب ذهب، ذهب الذهب وخلاص. طب كويسة عندك ارض عقار، عندك ارض عقار فيها زكاة تمام، هات لي دليل ونص من السنة انه الارض فيها زكاة، الارض 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 الثياب، لكن ينظر هنا الى ماذا؟ ده مال متقوم متمول يبقى فيها زكاة الذهب والفضة ايا كان بقى، ثياب ذهب كذا كذا الى اخره، مش تقول ده ذهب لازم يبلغ النصاب، لا الذهب هنا انت متموله صار عندك مالا، وبالتالي مثل لو عندك عروض تجاره، مثل لو عندك ارض محطوطه، مثل لو عندك اي شيء، فتيجي تقومها في اخر السنه، اخر السنه لان ده مال مضخم فلوس، لو انت بعت الذهب ده ب 500,000 او بمليون حطيته في الخزينه في زكاه، في زكاة نفس الذهب الآن بقى صار كده، وبالتالي تنظر قيمته، الأحظ أن يقدر بالذهب ولا يقدر بالإيه؟ بالفضة، فالذهب ده أقدره بالفضة، إنك لو كان حلي عند من يقول بوجوب زكاة الحلي ده إذا بلغ النصاب، هو ده اللي نقول بقى إذا بلغ النصاب، لكن عندك ليس حليا، عندك إيه؟ مال مدخر. طب المال المدخر ده نخرج زكاته إيه؟ في إيه؟ في ربع العشر. طب نصابه؟ نصابه ما نشتري به 85 غراما ذهب او 595 غراما من الفضه، يبقى ده بيجري فيه المساله اللي هو هنقوم بهذا بالحظ الفقير. نعم نعم شيخين. فأين إيه؟ هو لازم زكاة الذهب ذهب؟ لا، إحنا بنقول كده زكاة النقدين اللي هو 20 دينارا من الذهب أو 5 أواق من الفضة. 20 دينارا من الذهب أو 5 أواق من الإيه؟ من الفضة. طيب، صار عندك هذا، صار مالا متقوم. طالما مال متقوم موجود، ممول، متمول عندك، متمول أقصد مال متمول يعني عندك، يبقى هنا هتقدر هذا بالحظ للفقير، وبالتالي تحسب هذا قيمته بالفضة، لأن هذا يكون أنفع للفقير، أنفع الفقير، وليس أنك تبقي الذهب إلى أن يبلغ النصاب، لا، إنما هذا حكم كما وضعت مال في خزينة، لأن الذهب أنت لا تستعمله كحلي، إنما أنت تدخره، وبالتالي إذا ادخرت هذا الذهب واحد، يبقى معناه كده على قولك هذا جميع السبائك، في بعض الناس عنده 10 كيلو ذهب، عنده 20 كيلو ذهب مثلا، بلاش بلغ النصاب، هنحط دون 85 جرام ده، الآن صار عنده كم؟ لو 80 في 5 بكم دلوقتي؟ مثلا بأربعة 400,000 ما فيه زكاة، والتاني عنده 30,000 وفيه الزكاة في الفضة، فيبقى هذا هيقدر بمال ثم ينظر بحظ الفقير، كأنه مال الذهب كأنه مال والفضة كأنها مال. نعم. الإجارة يعني في زكاة.
زكاة مال بقى ولا زكاة ذهب؟
يعني الإيه؟
على نصاب الذهب ولا على نصاب المال؟
ما هو
هو هنا يعمل به للكراء يأجر، فهنا هيزكي.
ده مال نامز. مال نامي بقى نفس المسألة اللي هي مرت معنا، هتقدره شوف هيبقى نصابه قد إيه بالحظ الفقير، نقدر بالإيه؟ بالفضة. حتى لو إنك تأجره. هذا أولى من أن تدخره فقط،
مسألة شيخنا الحظ الفقير هذه، هل هي مسألة شهادية؟ يعني مثلا عند الفتاة في مثل هذه المسألة نقول له نصاب الذهب أم نصاب الفضة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين عليه الصلاة والسلام، فهل هذا في الوقت الحالي يكون محل اجتهاد يعني راجح ومرجوح
ولا شك انها محل اجتهاد اذ لا نص يحدد كلمه الحظ الفقير، لكن هنا بنقول ايه، طالما الشارع قوم المال هذا بما يبلغ من الذهب كذا او من الفضه كذا، لماذا نغلب الذهب؟ لماذا نغلبه؟ يبقى انت رعيت هنا حظك، فهنا هنراعي حظين، اما حظ فقير واما حظ غني، فالأقرب أن نراجع حق مين؟ الفقير، لأن الزكاة شرعت مواساة، يبقى الأقرب إحنا نراعي حظ في هذا، وهذا الأمر مقدر عند الفقهاء، لكن وقع النزاع في الوقت الحاضر نظرا لشيء آخر، ألا وهو إيه؟ لم يعد الفضة لها قيمة، ولم يعد الفضة متقدر بأشياء، الأشياء كلها بتقدر بالذهب، فلهذا بعضهم ألغى اعتبار الفضة على اعتبار أن الفضة لم تعد إيه؟ لم تعد يعني سقفا الناس تقدر عن طريق الفضة، إنما الذهب فقط، ولهذا لا يعتبر، لكن جماهير المعاصرين على أن التقدير يكون بالأحظ الفقير، وإلا يوجد من المعاصرين من يقول لا نقدر بالفضة لأن الفضة لم تعد سقفا تقدر بالأشياء، تقدر بشيء الفضة يعني ما لها قدر. ولما نرجع مثلا الى الشارع، مثلا اما نقول في حد السارق 1/4 دينار اللي هو، وجاء في بعض الروايات 3 دراهم، كانت 3 دراهم تساوي 1/4 دينار، الان هنقول ب3 دراهم كما هي ونقول دي منصوص، ولا هنقول ننظر قدر 1/4 دينار من الفضة يبقى مثلا كم درهم أو شيء؟ فقالوا الآن لم يعد للفضة سقف يقدر به الأشياء، حتى الدول بتعتبر بالذهب، لم تعد تعتبر بالإيه؟ بالفضة، تعتبر بذهب تقدير الأشياء أو السقف الذي تتخذه من الذهب وليس من الفضة. لكن الجماهير على أنه الشارع يعلم أنه سيأتي يوم يكون الفضة تتفاوت الأقدار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد النصاب وقال في خمس أواق، خمس أواق يبقى يبقى النصاب خمس أواق. نعم، فهنا دي مسألة اجتهادية، نظروا للأحظ، لأن لو إحنا قدرنا بالذهب يبقى رعينا حق، يبقى الغني الآن صار الحق فيه. طبعا دي في مسألة التجارة واضحة، لكن هي في مسألة بقى لو أنا عندي الذهب ذهب وعندي الفضة فضة، عندي ذهب ذهب وعندي الفضة فضة، طبعا جمعهما معا إذا نقص النصاب هنا وجمعت باعتبار الثمانية وإن هذا ثمن وهذا ثمن مثل دولار مع جنيه مثل مع كذا، نعم. لكن لو كان كل واحد منهم يبلغ النصاب فهذا لا إشكال فيه. طيب لو أنا جمعتهم ولم يبلغوا، هنا هنقول باعتبار النصاب أنهم من الفضة ولا النصاب من الذهب؟ يعني أنا عندي أقل من النصاب في الفضة وأقل من النصاب في الذهب، هنا ماذا تصنع؟ ماذا يقول الفقهاء في هذا المسألة؟ لو عندك أقل من الفضة وأقل من الذهب ولو جمعتهما بلغوا نصابا، هنا ماذا يقول الفقهاء في هذه المسألة؟ نجمع ولا ما نجمع؟ نجمع لكون العلة واحدة والثمانية. طب لما نجمع بينهما وما بلغ نصاب الذهب بل بلغ نصاب الفضة، بل بلغ نصاب الفضة، نخرج ولا ما نخرج؟ نخرج. يبقى بالتالي هنا هو يملك ذهبا لكن لم يعتبر بلغه إلى النصاب، لم يعتبر بلغه إلى النصاب، إنما ضممناه مع غيره من الفضة من الأموال، جمع كل اللي عندك. ولم يقل الفقهاء بأننا ننتظر في الذهب حتى يبلغ النصاب، لكن بجمع الذهب مع الفضة مع الأموال كل هذا إذا بلغ النصاب أخرجت وإلا ما أخرجت. طب النصاب أنه بقى هنلجأ لمسألة الأحظ الفقير، شوفوا كده نقص، إذا نقص نصاب الذهب والفضة موجود، ها قال أعطي اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله إن كان له من إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من وأقل من نصاب من الآخر، فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا. وذكر الخرقي فيه روايتين في الباب قبله، إحداهما لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وشريك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، واختاره أبو بكر عبد العزيز لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر، ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية. والثانية يعني الرواية الثانية قال يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهو قول الحسن وقتادة والثوري وأصحاب الرأي ومالك والأوزاعي، لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر فيضم الآخر، إلى أن قال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي أنها تضم بالأحوط من الأجزاء والقيمة، ومعناه أنه
نعم. وهذا القول أقرب أن العلة واحد، الشاهد أن الذهب في نفسه لم يبلغ النصاب ومع ذلك ضم إلى غيره. طيب نعم أكمل. ها يا شيخ ابن عثيمين، إيه الذهب مع الفضة؟ نعم هو قول. نعم
قال رحمه الله فهؤلاء هل اختاروا ما اختاروه تركا للدليل؟
المسار الكويتية في الأحض،
ها
جاء المسار الكويتية منصه اتفق الفقهاء على وجوب تقويم عروض التجارة لإخراج زكاتها.
قال اتفق
الفقهاء على وجوب تقويم عروض التجارة لإخراج زكاتها مع مراعاة توفر شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، واختلفوا فيما تقوم به عروض التجارة، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تقويم مال التجارة يكون بالأنفع للفقراء، بأن تقوم عروض التجارة بما يبلغ نصابا من ذهب أو فضة، وسواء أقومت بنقد البلد الغالب مع كونه الأولى عند الحنابلة لأنه الأنفع للفقير أم بغيره. بأن تقوم عروض التجارة بما يبلغ نصابا من ذهب أو فضة، وسواء أقومت بنقد البلد الغالب مع كونه الأولى عند الحنابلة لأنه الأنفع للفقير أم بغيره، وسواء أبلغت قيمة العروض بكل من الذهب والفضة نصابا أم بلغت نصابا بأحدهما دون الآخر، فيلتزم في كل الحالات تقويم السلعة بالأحظ للفقراء. وذهب المالكية إلى أن تقويم العروض التجارة بالفضة سواء ما يباع بالذهب أو ما يباع غالبا بالفضة فيقومهما بالفضة لأنها قيم الاستهلاك ولأنها الأصل في الزكاة. فإن كانت العروض تباع بهما واستويا بالنسبة إلى الزكاة يخير التاجر بين تقويمهما بالذهب أو بالفضة. وعلى القول بأن الذهب والفضة أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين لأن التقويم لحقهم. واشترط المالكية لتقويم عروض التجارة أن ينض للتاجر شيء ولو درهم، ولا يشترط أن ينض له نصاب، فإن لم ينض له شيء في سنته فلا تقويم ولا زكاة. وليس على التاجر أن يقوم عروض تجارته بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه، وإنما يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته طيب على غير الاضطرار. وعند الشافعية يختلف تقويم مال التجارة بحسب اختلاف أحوال رأس المال.
نعم.
قال رحمه الله.
لكن على كل حال مسألة يعني الذهب إذا لم يبلغ النصاب يعني كما قلنا له حالات معه فضة أو معه أموال بنضم هذا إلى ذاك على الصحيح ونخرج، إنما إذا وجد وحده هل وهو مما ليس من زكاة الحلي ولا هو عروض تجارة يتاجر به إنما وجد الاقتناء هل يعتبر بلوغ النصاب أم لا؟ هذه مسألة تحتاج يعني مزيد بحث في ذلك، هذا الذي يظهر لي الآن لكن تحتاج مزيد بحث في هذا. نعم.
فهؤلاء هل اختاروا ما اختاروه تركا للدليل أم أن لديهم أدلة أخرى قد لا ترى أنت أنها يحتج بها في المسألة، وهم يرون أنها يحتج بها في المسألة وأن الأدلة المعارضة لما رجحوه إما أنها غير صحيحة عندهم أو متأولة لئلا يحصل التعارض بين ظاهر الأدلة أو غير ذلك، والمهم أن الاختيار منهم مبني على دليل فيعذرون. كذلك مسألة وضع اليدين على الصدر في الصلاة والتي هي الآن عند بعض الناس تعتبر أمرا واجبا، فلو وضعها المصلي على غير صدره لفعل محرما، هكذا في اعتقاد بعضهم. فالفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يضعها تحت السرة، وهذا أيضا من مسائل الاجتهاد. ولذا فإن ابن القيم رحمه الله وهو من العلماء المحققين يرى صحة ما ذهب إليه أهل المذهب من وضعها تحت السرة، ورى أن حديث وائل حديث ضعيف، يقول لأنه قد تفرد به مؤمل ابن إسماعيل وهو ضعيف فلا يرى العمل به. فهذا ابن القيم رحمه الله قد رد الحديث الذي ذهب إلى أن حديث إلى أن أنه حديث صحيح، إذ هو لا يرى أنه حديث صحيح ولذا لا يعمل به.
طيب والقول الثاني ضد هذا وهو يرى أن حديث وضع اليد تحت الصورة ضعيف إنما وضعها على الصدر صحيح. نعم.
فالمسألة
فالاختلاف قد يرجع إلى صحة وضعف الحديث، قد يرجع إلى فهم الحديث وهكذا. نعم.
فالمسألة لا تحتاج إلى ذلك السخط الذي أثير في مثل هذه المسائل، فالقاعدة أن من اتقى الله تعالى وتحرى الصحيح في مسائل الاجتهاد إما ببحث للمسألة إن كان من أهل البحث والترجيح، أو بتقليد من يثق بدينه وعلمه إن كان من أهل التقليد كالعوام وأشباههم فلا يعاب عليه ولا يشنع. أما مسائل الاختلاف وهي التي يكون دليل المخالف ضعيفا من جهة الثبوت أو المعنى،
كما قلنا يكتفى بذكر مسائل الاجتهاد وسائل الخلاف في بيان خلاف الضعيف والمعطلة، فالقوي نسميه اجتهاد، ولهذا لما نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما أحتاج بقى تفصيل. نعم. يقول وأما مسائل الاختلاف أو مسائل الخلاف وهي التي يكون دليل المخالف ضعيفا من جهة الثبوت أو المعنى، ها
فإن الإنكار فيها سائغ كما رد أهل العلم المسائل الشاذة لبعض العلماء والرخص المبنية على دليل واهٍ، وبذلك ينكسر أحد الحواجز الكبيرة التي نفر طلبة العلم بسببها عن متون الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا يزيده بيانا ووضوحا. الأمر الثاني الذي كنا ذكرناه في أول الكلام، وهو مسألة أن هذه المتون الفقهية مستقاة من الأدلة الشرعية، وهذا أمر واضح لا أظن أن أحدا يجادل فيه،
يعني أن كل كلمة وضعها الفقهاء في كتبهم فمبناها على دليل، إما كتاب إما سنة إما إجماع إما قياس إما قول صحابي إما عرف منضبط إما مقاصد إما مصالح مرسلة إما إلى آخره سد ذرائع. المهم ما في فقيه معتبر يقول قولا إلا وله اعتبار عنده، ولا يستدل بدليل إلا وهو سالم من المعارض عنده، أي دليل يستدل به فهو سالم من المعارض. ولهذا انتبهوا يا أخوان، حينما نرى في كتب الفقهاء استدلال بعضهم بالحديث الضعيف، هنا البعض قد ينسب إلى الإمام أنه يرى العمل بالحديث الضعيف، وهذا غلط، غلط شديد. ولهذا المعلم رحمة الله عليه في رسالات الحديث الضعيف، وهي رسالة قيمة، قال بأن القول بأن الحديث الضعيف يعمل في فضائل أعمال أتى من هذه الجهة، وهي من جهته أنهم يرون العالم يستدل بحديث وهو ضعيف، فيظنون أن العالم يعلم أنه ضعيف ويعرف أنه ضعيف ويستدل به، إذن ما استدل به مع ضعفه إلا أنه يرى العمل بالحديث الإيه الضعيف، فقاعدة دي القاعدة، وهذا غلط، هذا غلط. إنما العالم لما استدل بهذا الحديث فهو صالح عنده للاستدلال، صالح عنده للاستدلال، فهو ضعيف عندك لكن هو عنده صالح. أنت مثلا هو استدل بحديث مرسل مثلا، أنت عندك أن المرسل لا يحتج به وكذا، هو عند المرسل هذا عضده غيره، طيب هذا حديث ضعيف، هو عنده أن له شواهد، فلا نحول ذلك إلى قاعدة وهو أن العالم إذن يستدل بحديث الإيه الضعيف، لا، هو عنده صالح للاحتجاج، وبالتالي نقول أصاب أو أخطأ اعتمد حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف، فليحتج إيه فليحتج به. وإلى العلماء متفقون على أن الحديث الضعيف في نفسه هذا لا يعمل بلا في عقائد ولا في أحكام. طيب ثم حصلت عبارة فضائل الأعمال أن الحديث ضعيف عن فضائل الأعمال، وهذه العبارة عند المتأخرين ليس عند المتقدمين، المتقدمين ما عندهم عبارة يعمل بحديث ضعيف فضائل الأعمال، إنما عندهم عبارة التساهل في رواية الأحاديث الضعيف فضائل الأعمال، التساهل ليه ثابتة عندهم بأدلة صحيحة، فإذا زكت أحاديث ضعيفة باب ترغيب وكذا فقط وليس باب الاستدلال بها. المتقدمون لا يرون، ما علمته لدى المتقدمين عبارة أنه يعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، إنما إن كانت الفضائل وكذا تساهلنا كما هو منقول عن الأئمة الكبار، هاتوا العبارة هذه في فضائل الأعمال. إذن الأمر خاص فين؟ في الفضائل اللي هو هذه المسألة أو الوقفة في الفضائل، وإلا في الأحكام لا أعلم أن عالما قال بجواز العمل بالحديث الضعيف، انتبهوا، الباقي على ضعفه. إنما أحد يقول تعالى هذا حديث أو شوف حكم العالم عليه بضعف وبعد ذلك استدل به، الضعف غير الباقي على ضعفه، الضعف المنجبر، فهذا ضعيف، نعم هذا حديث ضعيف، ولكن يجبره ماذا؟ يجبره ما يعتضد به. إنما الباقي على ضعفه لا أحد يقول به، لأن الباقي على ضعفه لا أنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أقول هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة أخرى، وهي أقول العمل على ما في هذا الحديث، أي أن مضمون هذا الحديث مجمع عليه، مثل إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه وكذا، مضمونه مع كونه ضعيفا مضمونه مجمع عليه، فليس العمل بالحديث ليس دليل العمل الحديث، وإنما دليل العمل الإجماع، واضح يا إخواني؟ دليل العمل إجماع. ولا أقول أيضا إنهم عاملوا بالحديث الضعيف في الأحكام، هذا ما ينبغي، إنما مضمون هذا الحديث متفق عليه، مضمون هذا الحديث مجمع عليه. يبقى ما دليل العمل هنا؟ أهو هذا الحديث؟ لا، يبقى هذا نوع آخر أيضا. يبقى هذا نوع آخر، يبقى عند حديث ضعيف يقول بفضائل الأعمال، هل أخذ بفضائل الأعمال أم لا؟ اللي هو يجوز رواية الحديث ضعيف في فضائل الأعمال أو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وعندي الحديث ضعيف في الأحكام، وعندي إذا اختلفوا، وعند الحديث الضعيف في الأحكام إذا اتفقوا على العمل بمضمونه. ونقول هذا الحديث عليه العمل، يعني على معناه العمل. وفي حديث متلقى بالقبول ولو في إسناده، إذا كان خارج هذا الحديث ما يقتضي ضعيفه، فهذا متلقى بالقبول فيجب قبوله لأنه تواتر عند الأمة صحته. يبقى حديث عليه العمل، حديث عليه القبول، حديث عليه عمل بعض الفقهاء أو كذا. نعم،
الأدب الشرعي.
نعم،
جاء في الأدب الشرعي يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
تساهلنا في الأسانيد. ولم يرد عنهم عن متقدمين أن أحدا قال بأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأعمال، إنما هذا ذكر عند المتأخرين، ذكره النووي وغيره في المتأخرين. وبهذا ينضبط لنا مسألة الحديث الضعيف اللي صنفت فيه مصنفات. كلمة الحديث الضعيف، فابتداء الضعيف الباقي على ضعفه لا يستدل به في باب من أبواب الدين. ليه؟ لأنه لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل به في باب من أبواب العلم سواء عقائد أو أحكام أو كان في فضائل الأعمال. طيب، الأمر الثاني، الحديث الضعيف الذي له شواهد في ذلك، إذا كانت له شواهد ينهض بها فإنه يرتقي إلى الحسن، فأحكم على هذا الطريق بضعف وهذا الطريق بضعف، لكن بمجموع طرق يصبح الحديث حسنا مقبولا. يبقى في حديث بقى ضعفه وفي حديث اعتضب بوروده من طرق، يبقى بالتالي يصبح هذا ماذا؟ حسنا لغيره فيستدل ماذا به. طب ثالثا، حديث ضعيف عليه العمل، فأقول العمل يكون على معناه، طالما العلماء حكموا بضعف يكون العمل على معناه، وأن الأمة اتفقت على العمل بهذا الايه؟ بهذا الحديث. طيب الرابع، حديث ضعيف عليه عمل بعض الفقهاء، يبقى هذا أقول هذا ضعيف، وما استدل به من استدل به الفقهاء في هذا فإن استدلالهم يرد لكونهم اعتمدوا على حديث ايه؟ حديث ضعيف. طيب الخامس، حديث تقول ما في ضعف لكن متلقى بالقبول. ايه المتلقى بالقبول؟ المعنى والصحة. فهذا حديث اللي قال فيه العلماء بأن شهرته تغني عن اسناده، الذي قال فيه العلماء بأن طلب الإسناد فيه من نوع التكلف وغير ذلك، خصوصا أن العلماء جروا هذا سواء كان ذلك في أحكام أو كان ذلك في عقائد. الحديث المتلقى بالقبول تراه مرة في العقيدة مثل إجلاس النبي على العرش وكذا، وتراه مرة مثلا في الأحكام مثلا لوصية لوارث، واعتماد العلماء على ما تواتر في ذلك وما تلقاه العلماء بالقبول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى ده حديث له حكم ايه؟ خاص، وحكمه حكم المتواتر، حكمه مثل اي حكم يتواتر في الامه يجب قبوله. كل هذه اقسام الحديث الضعيف واحوال الحديث الضعيف لابد من تفصيلها في مساله الحكم. طبعا عندي ايضا كذلك ينضاف الى هذا هو العمل بالحديث الضعيف في الاعمال، وقلنا بانه لم يرد عن المتقدمين قول بالعمل بالحديث الضعيف في الاعمال، انما غايه ما ورد ما سمعتموه من كلام احمد رحمه الله تعالى. فإذا كانت الفضائل وكذا تساهلنا في الأسانيد، يعني في الرواية. بعض العلم بيرى، أظن هذا مال إليه شيخ الإسلام وأظن الشيخ الألباني أيضا، أنه يعمل به في ثواب فضائل الأعمال الثابتة بنصوص الصحيحة، يعني عمل ثابت وصول صحيحة، لكن هذا ذكر ثواب وكذا، فهذا مما يعمل به. ليه؟ لأن أصل العمل ثابت، لكن في هذا نظر أيضا، إذ الثواب هذا منضاف إلى الشريعة، قاله النبي، فهل فعلا قاله النبي؟ لا، ما قاله النبي، فكيف أخبروا عن الشريعة أن هذا العمل له فضيلة كذا وكذا وكذا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى القول بأن الحديث العمل إذا كان ثابتا ثابتا بالنص ثم إن ثواب العمل جاء في حديث ضعيف فإننا نعمل بذلك، هذا أيضا فيه ماذا؟ هذا فيه فيه نظر. يبقى هذا يعتبر يعني ما يتعلق بحديث ضعيف. أيضا من العبارات اللي تتعلق بهذه المسألة كلام أحمد مثلا، إن أنا أعمل بالحديث الضعيف أحب إلي من الرأس، فظن الظن أن الحديث الضعيف هنا هو ماذا؟ الباقي على ضعف. أي أخواني قاعدة عامة، أي حديث ضعيف باق على ضعفه لا يستدل به، لا يستدل به. فأحمد لما يقول هذا ضعيف أولى من الرأي أو كذا، هذا الضعيف المنجبر وليس الضعيف الباقي على ماذا؟ على ضعفه، لأن هذا في باب أحكام. وأحمد رحمة الله عليه لا يرى هو ولا غيره العمل بحديث ضعيف باقي على ضعفه في فضائل أهمان، وقد صرح ابن القيم بمراد أحمد من هذا، وصرح ابن تيمية أيضا بمراد أحمد من هذا، وبينا أن من الخطأ أن تعتقد وتظن أن قول أحمد في مثل هذا أنه يستدل ماذا بالحديث ضعيف باقي على ضعفه، إنما هذا الضعيف الإيه؟ الذي له طرق انجبر بها فصار مقبولا من الحسن الذي يقبل في هذا. لكن الأوائل ما كان عندهم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فكانوا يعتبرون هذا ضعيفا، ثم الضعيف الذي ينجبر بالضعف الشديد يعبرون عنه بالضعف الشديد، إنما مثل هذا يكون ضعيف أي بالحكم على طريق وكذا، ثم إن هذا الحديث الضعيف تقوى بما تقوى به من طرق أخرى فصار صحيح. شوف كلام ابن القيم ها
موجود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أصول فتاوى أحمد، قال الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به،
يعني البقع على ضعف.
بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن.
تمام، قسيم الصحيح لأن كان عنده من الحديث قسم صحيح وضعيف، ثم الضعيف عندهم في الاستدلال في ضعيف ضعف ينجبر في ضعيف ضعف شديد. نعم،
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث
يعني ليس هذا أصل أحمد فقط، هذا أصل الأئمة الضعيف المنجبر. نعم،
إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
تمام، ليه؟ لأن القياس يكون عند انعدام نص، فتقيس ما لا نص فيه على ما فيه نص. طيب إذا كان عندك نص يبقى تقدمه على القياس. القياس يكون في ماذا؟ إذا لم يرد النص فتلحق بماذا؟ بمرض فيه النص. يبقى هل الكلام في الحديث الضعيف والعمل به وارد في الاعتقاد وارد في الأحكام؟ لا، اللي هو الضعيف بقى ضعف، إنما وجد عند المتأخرين قول في باب واحد بس هو فضائل الأعمال، وكما قلنا ضعفنا هذا القول عندهم لأن فضائل الأعمال دين، حتى ثواب فضائل ثابتة برضو دين، لا ينبغي أن نخرج عنه، وكل ما نسب إلى الدين وقيل فيه قال رسول الله ينبغي أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول المعتبر عند أهل العلم. فحاصل البحث في النهاية إنه لا يعمل بالحديث الضعيف في أي باب من الأبواب، وإنما اللي نقول ضعيف عليه العمل، العمل على المعنى هذا، فيكون المعنى هذا مجمع عليه كما جاء في حديث إلى مغلب عن لونه وطعمه وريحه وكذا، فهذا مجمع على هذا المعنى، فيكون هذا إجماع، والإجماع ما يحتاج إلى نص حديث، ولهذا الحكم هذا مجمع عليه بخلاف المتلقى بالقبول. فالحديث المتلقى بالقبول صحيح مش ضعيف، صحيح، ولو كان بهذا الإسناد مركب على حديث آخر تقول ضعيف، لكن الحديث هذا الذي رواه هؤلاء الرواة وذكر هذا حديث صحيح، لأن هذا الحديث جبر بماذا؟ بتلقي الأمة له بالقبول. فإذا كان عندك الضعيف يرقى برواية الواحد وبالطريق الواحد الذي يعضده، فكيف بالأمة تحدث به؟ يبقى اسمه هذا حديث إيه؟ أنت عندك الضعيف، إذا جبر بطريق يسمى ضعيفا ولا يسمى ماذا؟ يسمى صحيحا مقبولا، يعني حسن مقبولا. طب كيف إذا جبره أمة بأسرها؟ يبقى هذا صحيح وصحيح. فما نقول هذا صحيح ولكن العمل عليه، لا يختلف، هذا يختلف، لكن نقول الحديث صحيح متلقا بالقبول. من الذي نص على الصحة؟ الأئمة نصوا على الصحة، قالوا صحيح، نصوا على الصحة، الأئمة الحذاق نصوا على صحته. يبقى هذه كلها أحوال وصور لابد من الفصل بينها حتى نعرف المواضع والمواقع. امتى نقول زي ما نقرأ عبارة أحمد أن الحديث ضعيف أحب إلينا القياس؟ تقول إزاي ده القياس ده مسلك شرعي وأمر الإنسان به، لماذا أقدم عليه الضعيف الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ واستشكالك لو حضم النظر، لو كان ماذا؟ لو كان الضعيف وهذا ضعيفا باقين على ضعفه. أما إذا عرفت أن الضعيف هنا هو الحسن، يبقى هنا هتقول كيف أقدم القياس عليه، صح؟ لأن القياس يكون عند عدم وجود النص، هذا نص معتبر. ومن هنا قال ابن القيم ليس هذا قول أحمد أو عمل أحمد، وإنما هو عمل الإيه؟ في الأئمة في الجملة. أيوة أحمد، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب،
يعني الأحكام حلال وحرام، يعني انتبه قاعد معنا إنه ضعيف في الأحكام منتهي، باب مغلق عشان لا تقترع. شفت الواحد عامل رسالة إن عمل الأئمة الإسلام بحديث ضعيف في الأحكام، ليه؟ لأنه قرأ في مكتبته، هو جالس يكتب ويقرأ مع نفسه، وجد إن هذا حديث ضعيف وذهب إليه بعض الأئمة، وهذا كونوا ذهب إليه بعض الأئمة يبقى هم إيه؟ يرون الإسلام بحديث الضعيف. الأحكام ده باب مغلق، هذا باب مغلق، عقيدة أغلق وأغلق. ولهذا مشايخنا الذين ردوا أثر مجاهد وقال ضعيف، التعليل صحيح من جهة إيه؟ هذا إسناد لا تقوم به حجة في باب العقائد والعقائد، الغيبيات والغيبات لابد لنا من إسناد كذا، كلام صحيح، كلام لو نظرنا في الإسناد بمجرده أو في الأثر بمجرده. لكن أنتم قرأتم، لا أحد من هؤلاء العلماء سواء من علماء اللجنة ومن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أو الشيخ الألباني أو كذا، قرأتم أنه أورد قول الأمة في القبول، أنا متلقى القبول ثم رد التلقي بالقبول؟ إنما النظر خاص، تتبعت كلامه بهذا، إنما النظر خاص أثر بإسناد، فأثر بإسناد هيضعفه. لكن هل أنهم اطلعوا على كلام الأمة والأئمة وتلقيهم بالقبول والحكم بالصحة بلا نزاع أثر على رؤوس الأشهاد لم يخالف فيه إلا رجل يقال له ترمذي، أثر على رؤوس الأشهاد يرد به على أهل البدع، أثر على رؤوس الأشهاد حدث به الأئمة المرضيون والعلماء المتقون، أثر على رؤوس الأشهاد صنف فيه مصنفات، أثر على رؤوس الأشهاد كان يختم أهل السنة به مجالسهم، أثر على على رؤوس الأشهاد يقولون لا يرد إلا حاسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفضل العظيم الذي ورد. ثم العلماء يردون؟ لا، ليس هذا ظن بعلمائنا، لكن الظن هنا أنهم ماذا؟ أنهم تعاملوا مع إيه؟ تعاملوا مع إيه؟ مع أثر منفصل عن كل هذا ورد في الكتب، صحيح أو ضعيف أو كذا. واضح إخواني؟ نعم. زي التعامل مع حديث بدون طرقه الأخرى، خلاص ضعيف، إيه الإشكالية؟ لكن هل سيرد العالم الضعف هنا الطريق هذا، سيرد إليه إلى علمه طرق أخرى يعتضد بها ثم أنه يرده؟ لا. مثل ما تكلم النووي في أثر حديث مجاهد حديث حذيفة وأن ضرب ذلك وأخذ مالك لما قال أعلى الضرر قطن بالإرسال، هيجيك أثر مرسل فالبعض هيقول لك ده ضعيف، مع ان ده رخوت ما قال ضعيف ولا شيء، انما اعله ماذا بالارث اعله، وكلمه اعله لا تقتضي التضعيف يا اخوان، اعله قد تقتضي التضعيف يضع بها تكون عله تقتضي ضعيف هنا، واعله تقتضي بس مساله وصل وارسال ايهما الاصح، او زياده مقبوله ولا غير مقبوله، او عله غير قادحه، لان العله قادحه وغير قادحه. طيب، ولهذا النووي حكم عليه ماذا؟ قال وهو كما قال، هو كما قال الدرقوت، ولكن المتن صحيح. ثم ذكر كلاما فيه أثبت أن هذا الحديث ورد موصولا ورد مرسلا. طب المرسل شهد له الموصول يبقى صح من جهة حتى الإرسال، يبقى مرسل صحيح. إذن اجتمع عندنا في الحديث إيه؟ ها؟ صار عندنا حديثان، حديث الموصول صحيح وحديث المرسل صحيح. يبقى الظن بالعلماء لما هيصلوا إلى متابعات للمرسل أو متابعات للحديث الضعيف اللي هو ضعيف غير ضعف شيء وينطهد، يبقى إيه؟ ولهذا أكثر باب نجد فيه خلافة للعلماء في مسألة الضعيف هو ده الباب، ده هي المنطقة دي، أكثر 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 ما كانوا يتهجمون على أحاديث الصحيحين وكذا، لا، إنما ده أكثر باب يرد فيه اللي هو الضعيف بقى إيه؟ اللي هينجبر فيصبح صحيحا ولا هيبقى على ضعفه، لا يصلح هذه الطرق الاعتراض به، هو ده أكثر شيء. النقل من الضعيف إلى الحسن ده أكثر شيء يختلف فيه العلماء، لأنه محل الاجتهاد الشديد، احتاج جمع طرق واحتاج نظر في طرق الحديث وكذا، وهل هي طرق صحيح فعلا تصلح للاعتراض ولا لا. أكثر الاختلاف هتجدها فين؟ في هذا الباب. نعم، حتى العلماء أيضا الرواة المختلف في القبول والرد وكلام العلماء مختلف فيه بناء عليه يتم التصحيح والضعيف. انا هرجح كلام النسائي هذا فاصحح مثلا، وانت ترجح كلام مثلا ابن معين وابن مدينه وكذا هتضعف. اكثر العمل واختلاف العلماء في هذا الباب. نعم،
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قول احمد بن حنبل اذا جاء الحلال والحرام شددنا في الاسانيد، واذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الاسانيد.
شوف عبارات المتقدمين لا تخرج عن ايه؟ تساهلنا في الاسانيد، ما في شيء اسمه العمل بالحديث الضعيف، تساهلنا. نعم،
قال وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به.
ليس معناه
إثبات الاستحباب بالحديث،
الاستحباب بالحديث أصل الحكم، أصل الحكم وأصل الاستحباب
الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي.
صح، حكم شرعي،
فلا يثبت إلا بدليل شرعي.
تمام، والدليل الشرعي لابد أن يكون صحيح.
ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإجابة والتحريم.
وكمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
كما لو أثبت الإجابة أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه.
ثبت بداية أصل العمل، الحكم ثابت. مثلا استحباب صيام مثلا الاثنين والخميس، صيام يوم إفطار يوم، جاء في هذا أحاديث فيها أجور.
أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى.
هنا بقى انتظر بقى، شوف، يبقى انا قال ايه بقى؟ جازت، يبقى القول بالاستحباب وعدمه لا ينبغي الا بما يصلح ثبوتا الى الشارع، لان قول هذا مستحب ولم يرد دليل صحيح هذا افتئات على الشريعه. طيب، لكن بقى ما نيجي العمل الثابت هذا، لكن هيوضع له مقادير، فله كذا ألف حسنة مثلا أو غير ذلك، فهذا مما
قال جازت روايته والعمل به.
روايته واحد، طيب، والعمل به اثنان، ها،
بمعنى أن النفس
بمعنى انتبه بمعنى أن النفس
ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر سواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا
اللي هو المقادير. ها
فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه. وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تسهلنا في الأسانيد، ومعناه أن نروي في ذلك
انتبه ومعناه
أن نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم.
جميل. أن نروي مش أن نعمل، أن نروي مش أن نعمل، أن نروي لا إشكال، والرواية مع ذكر الأسانيد من أسندك فقد أحاك، والعمل ثابت بالأدلة المعتبرة الصحيحة. إذن رواية هذا الضعيف هنا لا قدم ولا أخر، لكن شيخ الإسلام أضاف كلمة ونعمل، مش قال مروي إنما أضاف كلمة نعمل، فنفس الحكم الشيخ الإسلام رد به نعمل بالاستحباب بحديث ضعيف ورده إذا الاستحباب حكم شرعي به نرد القدر الشرعي أيضا القدر المتعلق بالثواب، لأن نسبة ذلك إلى الشرع كذب. وكيف نروي وكيف نروي الكذب وكيف نعتقد الكذب هذا؟ يبقى إذن كل ما أضيف إلى الشرع مردود إلا من جهة تعتمد عليه، سواء ما تعلق هنا بفضائل الأعمال أو غيره، ما تعلق بالثواب انتبهوا ثواب العمل أو أصل حكم العمل، ويكفينا ما صح به الأدلة في السواء في 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 العمل حكما وفي العمل ثوابا، فيكفيني هذا، يكفينا خير الصيام صيام داود، كان صيام يوما يفطر يوما خير الصيام، في مراغب أعظم من هذا؟ هو لابد أن يكون من صام يوما وافطر يوما له كذا وكذا وكذا، هو لابد أن يكون من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كذا وكذا وكذا، خلاص ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يكفيني هذا، يكفيني ما ثبت صحيحا من هذا. يبقى إذن مقادير الثواب فيها نسبة إلى الشارع، حتى لو أصل العمل ثابت يبقى لابد أن تثبت بدليل إيه؟ صالح. الشرع كله كل ما أضيف إلى الشرع هذا لابد أن يثبت بدليل. طيب لكن لو العمل مباح غير مضاف إلى الشرع لابد ألا يثبت دليل يحرم، إنما في الفضائل سواء كان أصل الحكم والاستحباب أو كان قدر الثواب فإنه ينضاف إلى الدين، لأنه بنفس العلة اللي الشيخ رد الحكم يرد أيضا المقدار والثواب ويقال هذا دين، ولا ينبغي أن ننسب إلى الدين ما ليس منه. زي ما قلت لكم ده اللي مال شيخ الإسلام، وده تقريبا أيضا الذي مال إليه الشيخ الألباني، ولكن الصحيح ما لنا وللضعيف إلا ضعيف انجبر فصار مقبولا، عدا ذلك لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نثبت به أحكام الفضائل الأعمال ولا غيرها ولا مقادير ولا ثواب، ومن لم يكفه الشرع فلا كفاه شيء. ها خلاص يبقى هذا اللي يكفينا فقط، الحديث ضعيف بينه وبينه ماذا بينه، ولو رويته على المنبر لأقول معناه صحيح، وده أيضا قسم أقسام الحديث الضعيف اللي هو إيه اللي هو أقول وهذا الحديث ضعيف أصدره بصيغة رؤيا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف ضعيف أنه قال كذا كذا ومعناه صحيح وردت به الأدلة الأخرى، لكن أنبه هنا على إيه؟ على كونه ضعيفا، لازم أنبه على كونه ضعيفا. نعم.
قال في موضع آخر
تتمة.
فالحاصل أن هذا
الباب كلام مين؟
شيخ الإسلام.
نعم.
قال فالحاصل أن هذا الباب يروى يعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.
ثم
اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.
العبارة من أولها.
قال فالحاصل أن هذا الباب يروى يعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.
أي اللي هو مسألة الاعتقاد، اللي هو بعض العلماء يقول يجوز العمل الحديث ضعيف، والعجيب يعني من الشرط هذا عجيب جدا، وألا يعتقد الإنسان صحته. ما أدري والله كيف نعمل ثم نقول وألا أعتقد صحته، ألا أعتقد كذا. طب إذا كنت لا أعتقد صحته كيف أروي وكيف أذكره؟ نعم. طيب ابن القيم
قرد شيخ الإسلام قال كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتجب الحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف
الذي ليس بصحيح ولا ضعيف ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرفهم
أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم لنوعين صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف.
القاعدة المعروفة يعني القاعدة المعروفة قبل هذا التقسيم. إيه؟ لا اعتقاد إن ده موجب، ده اعتقاد إن سبب الشرع، لا أنت ما تعتقدش إن جاب الشرع لأنه ضعيف أصلا، بس أنت بتروي إيه وتعمل بهذا إيه تنشيطا. بقولك زي مثلا واحد بيقولك التجارة دي، شيخ سام بيقول كده، واحد قالك مثلا التجارة ديت مثلا ده بتجيب مليون جنيه في الشهر، هي ممكن تجيب مثلا مئة ألف، قالك ده بتجيب مثلا مليون ولا كذا، يبقى ايه اللي ضر فيها؟ نشطك على التجارة. فهو بيقول كده ايه المقادير اللي جاءت ديت، المقادير فيها مئة ألف ومئتين ألف ومش عارف ايه وكذا وكذا ويكون لك كذا وكذا، هذه المقادير نشطت على عمل ثابت باصل الشارع، ولهذا وفرق بين الحكم وبين مقادير الايه الثواب. لكن نقول القاعده واحده. نعم. ها قال ايه؟
قال وفي ذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الاعمال، انما العمل بها العمل بما فيها من الاعمال الصالحه مثل التلاوه والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه رخص في الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي.
ده أصل الحكم، ده الحكم تمام.
بخلاف ما لو روي
بخلاف فيه بخلاف
ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. فأما تقدير الثواب
فأما بقى فله كذا وكذا
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته،
لا بل يضر حيث نسب إلى الشارع، بل يضر حيث ظن أن الأصل الصحيح لا يكفي ترغيبا. ولو اقتصرنا، شوف الشيخ سام بيستدل بكلام المتقدمين فيه، لو اقتصرنا على ما قاله المتقدمون فهو محبوك حبكا عظيما، ألا هو فإذا كانت هذه تساهلنا في الأسانيد، بس تساهلنا في الأسانيد ولم يذكروا عملا، ولم يذكروا ماذا عملا، لما تسهلنا. ها
قال فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي.
يبقى الرواية أعبر بس بالرواية، خاص اروي 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 مئة ألف ومئتين ألف واروي كله كذا وتغرس له شجرة، اروي بس ما تقولش عمل، لا يقول عمل إنما قال هو قال فإنه تروى ويعمل، لا تروى وده كلام المتقدمين تروى ما فيها إشكالية، لأنه من أسندك فقد أحالك، من أسندك فقد أحالك. لكن هتمشي بقى بجوارك وهي تروى تروى فتكون يعني مزيد شوق لم تعتقد ثبوت هذا ولا نسبة ذلك الشرع ولا ولا إلى آخره، فهذه مسألة أخرى ما أعبر عنها بالعمل، أعبر عنها بالرواية كما عبر المتقدمون تساهلنا في الأسانيد. نعم.
قال وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك.
هذا إذا اعتقد صحته، إذا اعتقد صحته فعمل به فإنه يجرى على اجتهاد، ليس إذا اعتقد ضعفه، إذا اعتقد صحته. نعم. وبعدين حديث عن إسرائيل وكذا هذا لا يثبت به لأحكام ولا شيء، إنما هذا تذكر كقصص الاعتبار لكن لا الأحكام أبدا. فضل بقى نفسر بها كتاب الله، خذوا هذا الإجماع الجيد الطيب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وقد اتفق علماء المسلمين، تابعوا معي هذا عشان تجيبوا نفس اللفظ، وقد اتفق علماء المسلمين على أن قول هؤلاء في الأنبياء المتقدمين لا يجوز العمل به في أصل الدين إلا إذا نقل بنقل متواتر أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، لا يجوز العمل به في دين المسلمين ولا أن يضاف هذا إلى دين المسلمين، ده بإجماع باتفاق ما ذكره عن الأنبياء. وبالتالي جميع القصص اللي احنا كل يوم نعود قصة آدم قصة يوسف قصة كذا هذا إجماع في نصها في أخبار بني إسرائيل، اتفق العلماء المسلمين على أن ما ذكروا هؤلاء في الأنبياء المتقدمين أنه لا يجوز ماذا؟ أنه لا يجوز اعتماده في إثبات دين المسلمين إلا إذا نقل بنقل متواتر خلاص عن النبي أمة اتفقت على هذا، أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، مش إذا نقل عن صحابي، مش إذا نقل عن تابعي، مش إذا نقل عن كذا، لا إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غاية ما يصح عن الصحابي أنه ينقل الحديث إلى أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل هكذا قال النبي حدث عنه ولا حرج، فالصحابي حدث على اعتبار إباحة التحديث فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إلا ما ثبت من الشرع نفيه أو ثبت من الشرع إثباته. يبقى لا نفسر به كلام الله، هذا لا يثبت به شيء من الدين في دين المسلمين أبدا. من هنا لا تمشي مع الإسرائيليات في التفسير فتفسر بها كتاب الله ثم تنسب إلى العلماء ما لا يصح نسبته إلى أحدنا فضلا عن الأولياء والعلماء، مما لو ثبت في واحد فينا لكان طعنا فيه، لكان طعنا فيه. نعم. ذكر الإجماع هاي قال اسمعوا هذا الإجماع بارك الله فيكم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين
فأخبار بني إسرائيل ما ينقله عن الأنبياء المتقدمين
لا يجوز،
يوسف داود سليمان آدم عليه السلام ها
لا يجوز أن يجعل عمدة في دين
لا
المسلمين،
لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين ها
إلا إذا ثبت ذلك،
إلا إذا ثبت ذلك واحد
بنقل المتواتر،
بنقل المتواتر أو
أو أن يكون منقولا عن خاتم المرسلين
بس. واضح؟ أعد تاني، خذ الإجماع ده عندك يا عبد اللطيف، خذ الإجماع ده عندك خلاص، رفعة الجلسة يا عبد اللطيف، رفعة الجلسة جميع أخبار هؤلاء عن الأنبياء في هذا الباب خلاص، رفعة الجلسة خلاص، شوف الإجماع هذا اللي بيرفع الجلسة وجميع ها.
قال وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين،
عن الأنبياء المتقدمين
لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين،
ونعتمد ونفسر بالقرآن كمان، نفسر بالقرآن لولا أن رأى برهان ربه، ده يد يعقوب، لا ده ما أدري آية مكتوبة، لا ده طلع له كف، لا ده شف يعقوب على صورة عض على يمينه. بالله عليك لو أفجر فجار شافنا بهيعمل إيه؟ ولا طلعت له آية كده ولا أي شيء من هذا القبيل؟ ده من غير أن يرى أحد الصالحين ذلك، لكنه سمع كلمة اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه قام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا أحد الصالحين. أحد الصالحين يذكر النبي في سبعة ظل مرة في ظل يوم لا ظل إلا ظله، حتى براية في صحيح، ورجل دعته مراته ذات مصيبة وجار فقال إني خاف الله. إنما يوسف يحل ويفك ويجلس حتى يرى يعقوب عليه السلام على حائط. هذا عيب في الأخ، أي أخ فيكم هتدعوه امرأة يبدأ يحل وفك ويجلس وبعدين بعد ذلك لما شاف حاجة ولا سمع صوت هرب؟ أنت الآن إيه؟ تلك معصية تستوجب توبة لأنه تحرك في الفعل. قال شيخ الإسلام وإنما الذي أتى به يوسف حسنة ولم يأتي بسيئة، أتى حسنة لكن لو فك وكذا هذه سيئة. وأما الهم فالهم هم من قام قال أحمد هم إصرار وهم ماذا؟ وهم خطرات، والخطرات دفعها حسنة. خلي بالك ما تقولش برضو وإزاي تيجي الخطرات، الخطرات دفعها حسنة. يبقى الذي أتى به يوسف إيه؟ حسنة. طيب ننسب بقى إلى الأنبياء المتقدمين مثل هذه، مرة داود صرح جندي عنده عشان ياخد امرأته، ومرة يوسف جلس، ومرة سليمان عبثت الشياطين بملكه وكذا. القصة دي كان بسمعها احنا صغيرين ولا خاتم سليمان ده الجن خد مش عارف ايه ولعب بايه وعمل ايه ومش عارف وقع في السمكة والسمكة مش عارف جابت ايه. هذه الانبياء قد كانوا يحدثون عن الانبياء ما طعن فيه. هذا اجماع، هذا اجماع، ونحن نقلنا لكم كثيرا من قبل هذا الكلام، وان القرآن لا يفسر باخبار بني اسرائيل. غاية ما يذكر هنا ما يكون فقط ليحدث عن بني اسرائيل الحرج، انما احكام لا. طب وما صحت به الاسانيد؟ صحت الاسانيد الى الصحابة الذي روى عن بني اسرائيل، بقيت المسألة كما هي. صحة الاسناد ليس يعني صحة المقال، صحة الاسناد ان هذا من اخبار بني اسرائيل، انما لابد ان ينقل هذا بتواتر او يكون هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال
قال وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين
اكتبوه عشان ما إيه إذا مرنا عن الأحكام دي بعد ذلك يبقى موجود. ما نحن مرنا على كل ما في القرآن وخلاص انتهى الباب. جميع المواضع الواردة في القرآن فيها الطعن في ظاهرة الطعن في الأنبياء، ما تقولش بقى يعني الصحابة وبعدين طب الصحابة ما أنكروش ليه؟ طب الصحابة ما علقوش ليه؟ الصحابة عندهم ضابط. طب هو أحمد لما روى الأسانيد الضعيفة ما علقش ليه؟ بقاش ضعيف ليه؟ صحيح اسلام ولا لا؟ كيف الاعتقاد ما قالش ضعيف ليه؟ والخلاف ما قالش ضعيف ليه؟ دي قاعدة، هذه قاعدة، مش لازم يعلق، ما عندوش مصري يبقى مش لازم يعلق، دي قاعدة معروفة. اسندك يبقى حالة خلاص، مش محتاجة ان الجرير الطبري يحكم على كل اسانيد تاريخ الاسلام بكذا، مش محتاجة ان الذكي يحكم على كل الاسانيد هذا. ذكر الاسناد كفايه، ذكر كونه من اخبار بني اسرائيل عند العلماء كفايه. ما حقا من العلماء نفسر بالقران او نعمل بالاحكام، انما كله فقط من باب داخل ايه حديث عن بني اسرائيل ولا حرج. يبقى لا يلزم بقى انك انت تقول ان نعم. قال
قد اجمع المسلمون على ان ما ينقله هؤلاء عن الانبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين.
شوف في دين المسلمين لا يجعل. كيف بأخص ما يكون في دين المسلمين؟ هو ما تعلق بماذا؟ بالقول في أنبياء الله ورسله الذين هم خير الناس. نعم
إلا إذا ثبت ذلك.
شوف واحدة بقى، ثبت ذلك فين؟ عن الصحابي ولا التابعي؟ إنما الإسناد اللي احنا بيلزم صحته إلى النبي إنما إلى بني إسرائيل أخذ أحكام التحديث عن بني إسرائيل. نعم
إلا إذا ثبت ذلك بنقل المتواتر.
التواتر، نقل التواتر، لأن تواتر أمة إجماع أمة لا يرد، والثاني
أو أن يكون منقولا عن خاتم المرسلين
بإسناد صحيح، مثل ما حدث به النبي عن بني إسرائيل، كثير ما حدث النبي عن بني إسرائيل. هذه يا أخواني هي القاعدة في الإسرائيليات مع القرآن الكريم وغير القرآن الكريم من أحكام دين المسلمين، لا يجوز العمل به في شيء من دين المسلمين، إنما غيرت ما هنالك جواز الرواية. ومن هنا النبي نفسه فرق بين جواز الرواية وسؤال بني إسرائيل. لما جاء عند سؤال بني إسرائيل نهى لا تسألوه، لما جاء عن الرواية عنهم أجاز، ما لم يرد من شرعنا رده أو كذا خلاص أجاز. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أشياء تنشط أشياء فيها يعني استئناس وكذا فقط بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. الحديث صحيح، تلقته من قول متنا واسنادا وكل تاخذه، لكن انتبه نقول حديث صحيح تلقته، لكن الاسناد ده هنحطه على حديث تاني، فلتتكلم الامه بما تعرف. الحديث هنا صحيح، مش تصحيح الرواه اصبح الراوي لكون الخبر متلقى بالقبول انتقل من متكلم فيه الى اوثق البشر. المساله تقدر بقدره، بس تقدر بقدره. يبقى الحديث هو صحيح مش ضعيف، ولكن عمل عليه مش لا، الحديث وهذا صحيح. شهدت الأمة أن الحديث بالإسناد هذا صحيح، إن الإسناد هذا صدق في التحديث هذا. خدوا بقى في كتاب تاني الإسناد ده اتكلم فيه بقى بما تكلم به العلماء. نعم.
قال الشيخ عبد السلام مرجس رحمه الله تعالى: الأمر الثاني الذي كنا ذكرناه في أول الكلام هو مسألة أن هذه المتون الفقهية مستقاة من الأدلة الشرعية.
هذه قواعد يا أخواني، يعني أما ينقل فيها إجماعات أو على الأقل الأقوال المعتمدة عند العلماء ما يجوز التفريط فيها حتى لو لم تكن مشهورة. يعني أدى التمذهب، أدى اعتقاد أن المذاهب الأربعة كذا، أدى اعتقاد التقليد في هذه المذاهب، أدي اعتقاد العمل بالحديث الضعيف من عدمه. يعني الآن طلعت مسألة العمل بالحديث الضعيف ده مسألة إيه؟ ملهاش أرجل خالص، سوى ماذا؟ التساؤل في الأسانيد بس، وده لا يغير أحكامه. مسألة الأخبار عن بني إسرائيل وتفسير القرآن بها دي مسائل متكررة معاك، هتبقى شيخ بعد 20 سنة هتقابلك المسائل دي، وهتبقى مسائل محورية وهتناحي فيها، مش هيرتفع الكلام فيها ابدا، هتبقى الكلام فيه على هذا النحو، هيبقى الكلام فيه على هذا النحو. لا الكلام في الحكم غير النظام هيرتفع، ولا الكلام في الايمان هيرتفع، ولا حق اهل السنه منذ كان اهل السنه وفرق ارتفع به معارض اهل الاهواء. وما ليه التعلم؟ عشان يكون عندك ماده تعلم بها في كل عصر، ترد بها الباطل في كل عصر، تقرر بها الحق في كل ايه؟ في كل عصر، وتفرق بالمسائل يتساهل فيها وتكون بخلاف السائغ كما مر معنا، ومسائل يشتد فيها، في مسائل نشتد فيها، وفي مسائل ايه؟ في مسائل نتساهل فيها. يبقى المسألة ذكر خلاف ترجح ترجيحا ما في مشكلة. نعم.
ثاني نعم.
ده فضائل الأعمال، ده المتأخرين. الوقت الثاني انه هو لا في لان ده عام، ده حكم الأمة. الأمة لم يرد فيها حديث النبي من حدث عني بحديث يرى انه كذب وكذا، كل هذا كذب على رسول الله واتفاق الأمة. المستثنى عن المتقدمين فقط الأسانيد، انما هذا القول هو اللي محدث. أدى واحد اثنين عايز هات كلام ابن رجب وكلام ابن حجر وكلام الأئمة اللي هم أيضا متأخرون في هذا، هات يا ما شرق كلام ابن حجر زي ابن الملقن زي ابن كذا، هو من تلامذة ابن الملقن والعراقي نفس الحقبة، هات كلامه، هات كلام ابن رجب وهات كلام الأئمة برضو متأخرين. فده قول، هذا قول أحدثوا من جهة العمل، من جهة العمل هذا قول أحدثوا، وده رجع لأمور عديدة. صح صح، لو ايه لو جابوا كلام متقدمين واولوه، انما هم جابوا كلام غير مرتبط بكلام الاولي او فهم على خلاف كلام المتقدمين اللي هو نقلوا من روايه الاسانيد والتساويه الى العملي، الى العملي بها، او فهموا من استدلالات المتقدمين لما استدل فضل الاعمال في بعض ببعض الحديث الضعيفه ظن انه يضعف الحديث ويعمل به، وإنما هو عنده صحيح حديث صحيح مقبول، لهذا رأى العمل به، هو ظن أنه عمل بحديث وهو ضعيف. أقسام ذكرها المعلمي يعني من أمتع الرسائل التي ذكرت في الحديث الضعيف فيها. نعم، إنما حتى من المتأخرين من أنكر هذا هذا القول. نعم، شوف كده فضائل الرجب وما جاء فيه. نعم،
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: الأمر الثاني الذي كنا ذكرناه في أول الكلام هو مسألة أن هذه المتون الفقهية مستقاة من الأدلة الشرعية، وهذا أمر واضح لا أظن أن أحدا يجادل فيه، فالفقهاء لا يأتون بأحكام من جعبتهم، ولو قدر أن أحدا منهم أتى بحكم من جعبته فإنه يرد عليه، لأنه لا مشرع على وجه التعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. أقول إن المتون الفقهية هي في الحقيقة خلاص.
وأما النبي فنقول إنه مبلغ صلى الله عليه وسلم، ويقول هنا لا مشرع على وجه التعبد إلى الله سبحانه، يعني أن كل التشريع يعود إلى الله. طيب هل يصح أن نقول النبي مشرع أو مبلغ؟ طبعا القرآن وضح أنه مبلغ، لكن معاني الأحاديث أن يشرع أيضا من جهة مثل ما قال النبي علينا: ما أحل رسولك ما أحل الله، وما حرم رسولك ما حرم الله. لكن التشريع من قبل أن الله أذن في ذلك، من قبل أن الله أقر ذلك، ما يطع رسول الله فقد أطاع الله. فمثل ما يقولون الحاكم في الشريعة هو الله، أي أن هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى حكم الله عز وجل، لأنه نص على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيصح أن أقول النبي مشرع من هذا القبيل، ويصح أن أقول النبي مبلغ على اعتبار أنه مبلغ أحكام الله عز وجل. نعم،
قال: أقول إن المتون الفقهية هي في الحقيقة خلاصة الأدلة،
لكن مشرع دون الله بمعنى أنه يستقل بالتشريع هذا ولو لم يأذن له، أن ذلك عائد إلى ذاته لا إلى اعتبار الشارع حكمه كحكمه وطاعتك كطاعته، لا، يبقى هذا الاعتبار ملغى. إنما كون النبي طاعته من طاعة الله عز وجل هذا مما شرعه الله، ما يطع رسوله فقد أطاع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى هذا باعتبار إيه؟ باعتبار حكم الله في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس استقلالية بذاتها، إنما باعتبار الله له. من هنا صح أن يكون مشرع وحده والله، ويمكن أن يكون مشرع هو الرسول مشرع على اعتبار ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله، إنما هو مبلغ، الله قال يا أيها الرسول بلغ، والله قال ومع رسول البلاغ. نعم،
قال: أقول إن المتون الفقهية هي في الحقيقة خلاصة الأدلة وما ترجح عند صاحب المتن من اختيار، لكن استدلالهم بالأدلة قد يخفى على جماعات من الطلبة المبتدئين أو من الطلبة الذين لا يعرفون قواعد الاستدلال ودلالة الألفاظ وكيفية الاستدلال ونحو ذلك، وإنما وضع الفقهاء هذه المختصرات معزولة عن ذكر الأدلة ليسهل على الطالب تعلمها وفهمها.
يعني هو نوع تصنيف، طريقة تصنيف المتون بخلاف الشروح، بخلاف الشروح. نعم،
فهي أشبه ما تكون بالفهرس للمسائل العلمية.
تمام، أو كما كان يسميها شيخنا الشيخ الأطرم شفرات، دي شفرات العلماء، متون هذه شفرات تحتاج من يفكها، فك رموزها، هذه شفرات. نعم، حسب، لو دي في مسائل أحمد يبقى مسائل أحمد، لو دي في المذهب يدونها على حسب الظاهر في المذهب والمقدم في المذهب، سواء بقى هو من قول الإمام أو من اختيار الأصحاب أو إلى آخره، حسب. أي دليل؟ طب ما هو الدليل بس هنا مذكور الحكم، أي حكم سواء نسب الأصحاب سواء نسب الإمام مبني على الدليل، بس كتب المختصرات بتذكر على الحكم بس، الحكم مختصر مش ذكر الدليل. بعض المختصرات يحط دليل، بعض المختصرات يحط قولين وأدلة، بعض المختصرات وهكذا حسب. لكن كتب فقه كتب أحكام، طب الأحكام دي مبنى عليه على الدليل، طب إن تكلم الأصحاب وأن هذا المذهب فهو مبنى على دليل، إن تكلم أحمد فهو مبنى على دليل. هو الشيخ يريد أن يقول لك أي كلمة يضعها فقيه المعتبر فهو على دليل يعتقده صالحا. لا هو مصاحب المات، مش المات ده بينسوه لنفسه، ده متن فقه الحنابلة، ده متن فقه الشافعية، يبقى هذا متن المذهب. المذهب ده بقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اقوال الامام اللي بتسمى نصوص، وعبارة عن روايات اللي بتسمى رواية نص رواية، وعبارة عن قول اصحاب الذي يسمى وجها، وعبارة عن وهكذا. منصهر من هذا، منصهر مذهب هذا منصهر من كلام الامام منطوقا ومفهوما، منصهر من كلام الإمام أصولا فتقاس على أصول الأئمة، وهي من قول الأصحاب، لكن قول الأصحاب لا يخرجون عن أصول أحمد، عن أصول الشافعي، عن أصول مالك، فيخرجون هذه المسائل على أصول الإمام. لهذا ليه بنقول ده قول الشافعية، قول المالكية، قول مش قول العلماء، لأنه بيخرجوا الأقوال دي على أصول الإمام. يبقى إذن عاد المذهب في جملته إلى إيه؟ أقوال الإمام أو مبنيا على أصول الإمام، ده باختصار، يا قول الإمام يا مبنى على أصول، يعني حري أن تكون أن يكون جواب أحمد في مسألة كذا وكذا لأن أصل كذا وكذا. ولهذا أحيانا تجد في المذهب، أحيانا تجد في المذهب بعض الأحكام قد تكون على خلاف قول الإمام، هتكون على خلاف قول الإمام أصلا. ليه؟ إما لإخفاء قول الإمام معين، أو أنهم اعتبروا أن قول الإمام هذا كان على شيء معين وعلى يعني مراد معين، لكن أصوله تقتضي كذا وكذا. وهذه مسائل موجودة وإن كانت نادرة لكنها موجودة. نعم نعم.
قال الفقيه الحجوي رحمه الله تعالى: فهذا مختصر في الفقه من مقنع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبو محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد،
وهو الراجح في مذهب أحمد اللي هو الزاد، اختصر مقنع على قول واحد. نعم. الايه؟ لا، المتون مشروحات، المتون مختصرات، المتن ده مختصر مضغوط. لا دي مختصر من المقنع، يعني يبقى متن مختصر متن مش شرح. نعم. لكن لما تيجي مثلا روض المربع على الزاد يبقى بيفك الفاظ، فك الفاظ مختصر. نعم. الايه؟ السيوطي اي متاخر السيوطي يرى هذا. ها قال ايه عند قال اعطوه.
قال بعدما ذكر قول احمد رحمه الله
في تدريب
الراوي. قال: وذكر شيخ الاسلام له ثلاثه شروط، احدها ان يكون
شيخ سمين مسميه
ابن حجر.
ابن حجر لما يقول الصوت شيخ سلام ابن حجر، لان شيخ وشيخ السخاوي اللي ضرب بينهما ما ضار. نعم.
احدها ان يكون
السخاوي في الحديث احبك واعلم، أما الفروع الأخرى فالسيوطي أعلم. نعم.
أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. وقيل: لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي. وقيل يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.
قال الأخير قال
وقيل لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي. وقيل يعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود
وتقدم عزو ذلك
إلى أبي داود وأحمد.
عجيب والله العمل به مطلقا وبيقدم ليه فهم، فإذا كانت الإيه الأسانيد فإذا فضل الأعمال تسهلنا بالأسانيد. سبحان الله، يعني ملحظ دقيق هو الفرق بين رواية تتعلق بأسانيد وعمل. نعم.
وأنهما يران ذلك أقوى من رأي الرجال، وعبارة الزركشي والضعيف مردود ما لا
شوف يرون ذلك أقوى من رأي الرجال اللي هو أحمد، يعني لما قدم حظ ضعيف فهم من الضعيف برضو البقى على الضعف. نعم.
وعبارة الزركشي والضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدى طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم انتهى.
نعم واضح سابق الكلام. نعم نعم وذكر هنا الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: وهم عندما وضعوا قد تقرر عندهم أن المفترض في الطالب أن يقرأ هذه المتون على شيخ، فتكون وظيفة الشيخ بيان الدليل.
وهم عندما وضعوها
قد تقرر عندهم أن المفترض في الطالب أن يقرأ هذه المتون على شيخ.
تمام.
تكون وظيفة الشيخ بيان الدليل على المسألة وذكر أوجه الاستدلال ونحو ذلك.
فتكون طريقة تصنيف وتدرج، ابدأ بمتن تتقنه ثم تزيل مشكلاته ثم بعدك تطلب شرحه والتوسع فيه. نعم.
على أنهم رحمهم الله تعالى قد بسطوا أدلة هذه المتون في مطولاتهم، فمثلا
زي مختصر الخرقي مت، لكن عليه شرح لإيه ابن قدامة رحمه الله في المغني، شوف كم مجلد. لكن لو أنت جبت مختصر الخرقي زي أي مختصر المختصرات. نعم.
فمثلا لو تنظر إلى ابن قدامة رحمه الله فالمقنع ألفه ولم يذكر فيه دليلا، وفي الحقيقة واختصار لما دل عليه الدليل من مسائل، ولذا فإنه في المغني استخصر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك الخرقي ألف مختصره مجردا عن الأدلة.
يعني العمدة، عمدة الفقه، المقنع، الكافي، المغني في شرح على مختصر الخرقي. يعني قدام رتب كتب في مذهب كأنما يصنف مرحلة إعدادية، مرحلة ثانوية، مرحلة جامعية، مرحلة ما بعد الجامعة. نعم.
وكذلك الخرقي ألف مختصره مجردا عن الأدلة، فجاء أهل العلم وذكروا أدلة هذا المختصر كما فعل صاحب المغني وكما فعل الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي. إذن فهذه المتون الفقهية هي عبارة عن خلاصة ما اختاره المجتهد من دليل الأدلة الشرعية. وحتى ينكسر هذا الحاجز وهو اعتقاد بعض الناس أن كل ما في هذه المتون الفقهية إنما هو من الرأي المحض أو ما شابه ذلك.
يعني الشيخ عبد السلام جزاه الله خير في الرسالة دي بيعالج آفات، هي البعض ممن يرى فقه الدليل وكذا يزهد في متون الفقهاء وكلام الفقهاء حتى اعتبر ذلك أقوال رجال لا ينظر فيه. ولهذا هؤلاء طريقتهم في تعلم كيف ما في تدرج، يعني هيبدأ فتعلم من المغني، يبدأ يتعلم من الاستذكار، يبدأ يتعلم من الأوسط. ليه؟ فقه الدليل. أنا أخذ مباشرة وأنا أخذ بالتدرج ليه؟ أنا أخذ مباشرة. نقول كذلك وأنت تدرس ليه الملحة ولا تدرس الطرفة ولا تدرس ما مباشرة، أدخل على الألفيات على طول، ألفية ابن مالك، لأن هذه المتون موجودة في الألفية. أنت لسه هتبدأ تقعد السنة مع ورا سنة ورا سنة، ما تبدأ بالألفيات على طول، وخد بقى مدارس الكوفة والبصرة والخلافات اللي بينهم وغير ذلك مباشرة، الله يعينك. وإحنا لسه ندخل ابتدائي وإعدادي، ما تاخد الولد وتوقفه قدام الدكتور وعرفه كيف يجرى عملية جراحية، هذا يعقل؟ ما يعقل. لابد من إيه؟ من التدرج. ليه؟ لأن العلم مبنى على مصطلح وقاعدة، وأصل، لازم تدرس المصطلح الأول والقاعدة والأصل وغير ذلك، ثم تبني مع ذلك عليها فروعا باختصار، ثم تبني عليها بعد ذلك أوسع، ثم تبني بعد ذلك الخلاف العالي الموجود بين الأمة والترجيح، يكون عندك أهلية بقى النظر، صار عندك علوم حتى ترجح بها. ما هو ترجيح ده يعني زي أخص بقى في الحديث العلل اللي بيختص به النقاد، لأن العلة القادحة ضابطها ما كان فيما كان ظاهره السلامة، يعني تنظر بادي النظر ترى الحديث صحيح ما فيش إشكال، إيه الإشكال في ذلك؟ لكن عند التأمل وعند التحقق يعني تجد العلل الخفية، ولهذا يقال علم العلل مش في الظاهرة، يقال علم علل يبقى في الخفية اللي ظاهرها السلامة. ولهذا البعض أخطأ فهما في مقدمة مسلم لما قال وسأذكر العلل وكذا، قال لك بس ده أنا عندي أدلة على تضعيف أحاديث في مسلم، أصلا مسلم قال أنا هأذكر ماذا؟ هأذكر في مواضع العلل علل وكذا وأبينه، وظن العلة هي العلة القادحة، العلة القادحة اللي ضعف بالحديث. وعلى فكرة طريقة مسلم بيرتب، تجد الأحاديث الصحيح الأول كذا، بعدين حديث المعلف الآخر، ما شاء الله ده كتاب بقى، ده كتاب تخريج وكتاب علل بقى مش كتاب صحيح. يا رجل اقرأ عنوان الكتاب، هات يا ابني عنوان كتاب صحيح مسلم. يعني ظنوا هذا، ظنوا أن حديث مسلم بيذكر علل فيه، علل قادحة، في علل بس مش قادحة، من نحو وصل وإرسال واختصار وإسهاب وتفنن، تفنن. ولهذا برع رحمه الله براعة فائقة في التفنن في الأسانيد، لعل فق البخاري فيما يتعلق بالأسانيد وجمع هذا في الموضع الواحد، تفنن. ولهذا قال لما أخرج معلقا أثر يحيى لا يطلب العلم براحة الجسم، كان في باب التفنن والجمع، فأشار إشارة خفية إلى أن مثل هذا العلم لا يطلب براحة الجسم، يطلب برحلة، يطلب بنظر، يطلب بهذا. ولم يضع كتاب أحكام، من هنا قلت معلقات مسلم، إنما البخاري مليء بالمعلقات. ليه؟ مليء بالأحكام، فبيستشهد على أحكامه واختياراته بالأثار المعلقة. ليه كثرة المعلقات عند البخاري؟ لأن وضع فقهه في تبويبه، إنما مسلم بس تبويب وجمع الأحاديث، إنما بقى نجيب الأحاديث المعلقة في الآخر والحديث السالمة في الأول، يبقى ده دليل إن حديث ضعيف، أصل مسلم جاء به في الأخير، يبقى صحيح وضعيف بقى، يبقى يصنف لنا في الصحيح والضعيف والسالم والمعل. ها قال إيه؟ اسم كتابه بس يكفي، اسم الكتاب فقط يكفي، يكفي اسم الكتاب. ما هو؟ ها
صحيح. المسند الصحيح والمختصر،
المسند
الصحيح
الصحيح المختصر
بنقل العدل عن العدل،
بنقل العدل عن العدل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا في كل حديث مسند عند مسلم رحمه الله تعالى، بدا حكمه على حديثه، مش يذكر حديث معله وفاعلل ويصبح كتابه كتاب علل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإني أذكر مثالا وهو كلنا يعرف الإمام الشوكاني، وهو أنه
والله أنا أذكر يمكن الكلام ده يمكن مذكور في مقدمة جامع الصحيحين لبشار عواد أظن، شوف كده في مقدمة لو تجد الملحظ هذا اللي هو لاحظه في مقدمة الجامع الصحيحين لبشار. نعم.
قال فإني أذكر مثالا وهو كلنا يعرف الإمام الشوكاني،
إذن فهذه المتون،
إذن فهذه المتون الفقهية هي عبارة عن خلاصة ما اختاره المجتهد من دليل الأدلة الشرعية.
تمام.
حتى ينكسر هذا الحاجز وهو اعتقاد بعض الناس أن كل ما في هذه المتون الفقهية إنما هو من الرأي المحض أو ما شبه ذلك. فإني أذكر مثالا وهو كلنا
إيه نعم. يبقى لازم تقدر كلام العلماء، خالف ما في مشكلة، خالف بترجيح وكذا وكلام أيما ما في مشكلة، بس لا تطعن في العلماء تظن أنهم وضعوا هذا بمحض رأسي، إذا ما كانوا علماء ولا فقهاء. نعم.
قال وهو كلنا يعرف الإمام الشوكاني وأنه ممن انبرى لمحاربة التعصب والتقليد.
نعم.
فالشوكاني فعل نفس ما فعل أصحاب المتون الفقهية، وذلك أنه ألف متنه الفقهي المعروف بالدرر البهية، وهو نفس فكرة المتون
يعني الفقهية. وضع متنا في الفقه، وهذا سبق أن شرحناه أيضا. الدورة البهية. نعم.
وهو نفس فكرة المتون الفقهية عند المذاهب الأخرى، إلا أنه ذكر فيه ما توصل إليه اجتهاده أنه صحيح من الأقوال، فساق المسائل العلمية المبحوثة في كتب أهل العلم مختصرة، وما ذكره هو الراجح عنده، وقد يكون الراجح عنده غير الراجح عند غيره من أهل العلم. ثم جاء وألف كتابه،
بل قد يكون مخالفا لكلام من سبق، شو كان عنده مسائل وكذا الصنعاني خالفوا بها من سبقه ولا تعرف السابقي، لكن يعتقد أن هذا دين ويعتقد أن هذا هو الحق المبين. نعم.
قال وقد يكون
نعم. يبدأ بمتن فقه يحفظه ويتقنه ثم يطلب شرحه على يد شيخ، هكذا التدرج. نعم.
وقد يكون
بخلاف بقى ده دراسة ده تعلم. طب عمل يبقى تسأل أهل العلم العمل عن الراجح، إنما تعلم غير عمل. هتقف مدرس في الفصل غير تتعلم اللغة العربية. نعم.
وقد يكون نعم. الراجح
من؟ هذا هو الطريق المشهور عند أهل العلم، هو ده الطريق المشهور عند أهل العلم، أنك تبدأ بالمختصرات المتون المختصرة، تطلب إزالة الإشكالية فيها وتتدرج شيئا فشيئا ما تحفظه، ثم إزالة مشكلاته على يد العلماء، ثم تدرج، هو ده الطريق عند أهل العلم. نعم.
وقد يكون الراجح
سؤال العثيمين رحمه الله، عندما طلبنا العلم وعرفنا المسائل سمعنا قولين لأهل العلم في هذا الزمان، فمنهم من يقول لا ينبغي البدء بمذهب للتفقه عليه بل لابد من دراسة المسائل المحققة، ومنهم من يقول بل لابد من
التدريب. محققة كيف؟ يعني محقق يعني ناسخ ومسوخ، يعني خاص وعام، يعني مطلق ومقيد، يعني المسائل احنا بنتكلم فيها الليل والنهار هذه الصعبة، تبدأ كيف؟ ده انت تبدأ بعمل المنتهي، يعني هتكون البداية ما اقول مثلا مسائل محققة، يبقى انا بدأت بعمل المنتهي. يعني ايه تحقيق مسألة؟ يعني تصورها، تصور الخلاف والإجماع فيها، مناط الخلاف بين العلماء، هل خلافهم من كل وجه ولا خلاف في وجه، الترجيح القائم على الدلالة والتصحيح والتضعيف واللغة، الاختيار. إنما لو أقرأ مسألة محققة الأحد خلاص غايت إن أنا مقلد، هقرأ رسالة الشيخ في صلاة التراويح وإنه زاد على الإحدى عشر بدعة، هاجي ماذا أبدع من يقول هذا، أقول ده بدعة، هاجي أقعد في الاعتكاف الإخوة تقوم تصلي زيادة على 11 وأنا جالس، ولا أقول لك أنا ما ينفعش أجلس وأنا مقر بدعة، كده بقى مقر، لا أنا مروح، أنا مروح، أنا قرأت فتاوى في التصوير، هاجي الدرس في كاميرا، كان واحد كده بيقول كده درس فيه كاميرا، طب وبعدين ما احضرش الدروس، طب ما في دروس ما فيهاش كاميرا، طيب الدرس فيه كاميرا مجمع عليها ولا مختلف فيه، فضل الدرس فيه كاميرا درس فيه كذا لغايه ما ساب الكاميرا والدرس وعلوم اهل السنه والجماعه، وبقى دلوقتي ايه مع الاشاعره والصوفيه، بدات بالكاميرا وانتهت بالايه، بترك هذا كله الى نعم.
ومنهم من يقول بل لابد من التدرج وذلك بدراسة مذهب،
ومنهم من يقول
لابد من التدرج وذلك بدراسة مذهب ما لنتبعه ثم الترقي بالنظر.
النبي تدرج مع أصحاب الأول، تعلمنا الإيمان كما قال جندب قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن في زمن إيمانا، شوفوا الأحكام نزلت على كم سنة. نعم.
ثم الترقي بالنظر في الأدلة،
وبعدين هذا عمل كل عالم، عمل كل عالم كذا. نعم.
ثم الترقي بالنظر في الأدلة إلى أن يستطيع الترجيح بين الأدلة والأقوال، فما هو القول الفصل في هذا؟ قال الشيخ الذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم أن يركز في طلب العلم على شيء معين قبل كل شيء، لأنه إن بدأ ينظر في أقاويل الناس ضاع ولم يكن عنده
لأنه
إن بدأ ينظر في أقاويل الناس ضاع.
أيوة. إن بدأ ينظر في أقاويل الناس ضاع
ولم يكن عنده علم راسخ، فلينظر أي المذاهب أقرب وليبني فقهه عليه،
فمثلا إذا رأى أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أقرب المذاهب إلى السنة، لأن الإمام أحمد بن حنبل يسمى إمام أهل السنة، وباتفاق الناس أنه أعلم الأئمة الأربعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين، فقال أنا أتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل حتى يكون عندي ملكة أتمكن بها من مراجعة أقوال أهل العلم الآخرين والترجيح بين هذه الأقوال. فأنا أرى أن هذه الطريقة أحسن من قول الطالب يبدأ بيتخبط في أقوال أهل العلم حتى يضيع ولا يكون عنده علم راسخ. ولهذا تجد الذين لا يتفقهون على مذهب معين تجد عندهم من الشطحات والأقوال الضعيفة ما ليس عند الذين يتفقهون على مذهب معين، وتجد الذين يتفقهون على أحد المذاهب عندهم من الرسوخ في العلم والتحقيق ووضع الأمور في نصابها والتقرير على القواعد ما ليس عند الآخرين. وإذا أردت مثلا لذلك فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أحد يشك في أنه من العلماء المجتهدين إلا أنه لم يعرف حاله، أما من عرف حاله فأنه لا يشك في أن الرجل من العلماء المجتهدين ذوي الاجتهاد المطلق، ومع ذلك قد تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ودائما يقول في كتاباته والفتاوى والمؤلفات لأصحابنا في ذلك قولان، يعني بذلك أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. فهذا هو الذي أرى أن يبدأ الإنسان تفقه على مذهب معين، ثم إذا صار عنده ملكة وقدرة على الترجيح نظر في المذاهب الأخرى حتى لا يضيع فكره ويتشتت.
ثم إخواني قاعدة عامة، ما سلكه علماؤنا لا تجتهد فيه، أسلك ما سلكه، لا تتعب نفسك في اختراع ولا تستدل بواحد مثلا فذ، واحد ما كانش ما تقدش بدي ثم ذاكر ثم اكتأت ثم صار يعني فذا ويحفظ الأقوال ويحفظ ويحفظ فتنبهر به، ليس دليلا. ثم انظر هذا عند النوازل، لأن النوازل والمسائل يا إخواني ما كل مسألة يا إخواني ها أيبقى منصوص عليها والعلماء تكلموا فيها، في مسائل تبنى على ما تكلم فيه العلماء، كيف تحبكها إلا بأصول عندك، إلا بأصول وكليات لابد أن تبني عليها أمورك. طيب يبقى العلماء سلكوا أي طريق، سواء في علم حديث سواء في علم الفقه سواء في أي علم، سلكوا أي طريق يا إخواني، مش بدأوا بهذه يا إخواني، بدأوا بهذه المتون وتدرجوا شيء، يبقى إذن خلاص طالما العلماء سلكوا هذا يبقى ناس. زي مثلا نطلب العلم عند المشايخ ولا من الكتب، العلماء سلكوا أي طريق، الطلب على الأشياخ خلاص. أخواني الوقت لا محتاج، يعني إحنا يعني الزمن مش محتاج أضيع أوقاتي في 10 سنين وارجع تنقطة صفر، وإحنا قوتنا مش محتاجة مش خطوة وارجعها، أنا بقول يا الله يا الله المشي خطوة، يبقى مش إيه مش معلش شوي اسأل هو طريق من هنا طب والله العظيم هذا من هنا ايوه من هنا، انا مش عايز ارجع تاني، مش عايز اشوف الطريق واسع، لا تعالى بس هنا اول الطريق ده كويس جدا، وبعد ما اوصل هناك ينقطع ارجع تاني. فلا احنا عندنا قدر ولا قوة ولا عندنا في العلم ملكة، احنا عندنا في العلم لكن ملكة زي الفقهاء، فيبقى انت تعتمد على مين؟ على الطرائق مسلوكة من قبل، اسلك الطرق هذه، اسلك هذه الطرق ومشي مع العلماء حيثما ايه حيثما صار. نعم.
قال في ساق المسائل العلمية المبحوثة في كتب أهل العلم مختصرة وما ذكره هو الراجح عنده، وقد يكون الراجح عنده غير الراجح عند غيره من أهل العلم، ثم جاء وألف كتابه الدراري المضية شرح الدرر البهية فذكر الأدلة على هذا المتن الفقهي، إذن كيف يعاب أهل العلم في متونهم الفقهية ولا يعاب؟
إخواني بارك الله فيكم، ما الذي تأخذون على ابن عزم ومدرسة أهل الظاهر؟ سؤال، ما الذي يؤخذ على ابن حزم ومدرسة أهل الظاهر؟ النقطة اللي احنا فيها دي لم يسيروا على مسار عليه العلماء، ذكاء، تبحر، نظر، آليات في منتهى القوة، ولكن كسيل ما وجد أودية تحفظ ماء فتفرق، وإلا الإمكانية هذه ضعها على طريقة العلماء كم كانت ستنتج، مثل ما قال ابن تيمية، فإذا كانت المسألة الذي يكون حق فيها مع هؤلاء انظر ماذا يقول أبو محمد ابن حزم، مسائل قد لا تبحث كبحثه لكن أتعب نفسه، قال بمسائل شاذة خالف معاني العلماء ولا يبالي ولو كانوا صحابة، وينادي بالمخالفة على رؤوس الأشهاد بل وينتقص لأجل ذلك العلماء، لو أنه حفظ حفظ ما عنده من هذه الإمكانية في طريقة العلماء، بل ولو نصف هذه الإمكانية في طريقة العلماء لكان ما كان. يبقى الخطأ في بداية ابن حزم وأهل الظاهر لو أنهم مع تعظيم الآثار سلكوا هذا المسلك وهو سلوك طريقة العلماء لاستراحوا، إنما بيخالف أمة بأسرها في القياس، يعتبر القياس هو ما تحذر منه من أهل الآراء وأهل الكلام وأهل، هو هذا القياس الذي تستدل به أنت، إنما هو ضرب من هذا. نعم.
قال إذن كيف يعاب أهل العلم في متونهم الفقهية ولا يعاب مثل هذا المتن الفقهي الذي ألفه الشوكاني؟ كلها متون وكلها اختيارات، وقد يكون بعضها أصح من بعض، فقد يكون في متون أهل الفقه من المسائل ما ترجح أولى مما رجحه الشوكاني في المسألة نفسها في متنه ذاك، وقد يكون في متن الشوكاني من المسائل ما ترجحه واختياره أولى مما ذكره الفقهاء. إذن فهذه المتون هي طرق.
والحقيقة كما قلت لكم أنا أرى متانة مشايخنا في المملكة وثبات مشايخنا في المملكة وعدم شذوذ مشايخنا في المملكة وعدم السقوط في الفتن وعدم الخوض فيها وحبك الفتية في النوازل راجع إلى طريقة التعلم. دي طريقة موروثة من لدن ابن عبد الوهاب، يأخذها هذا عن هذا هذا عن هذا هذا شيخ مع الطلاب ويفسر لهم ويشرح لهم وكذا وكذا، حتى أخرجوا فقهاء، السعدي فقيه، ابن إبراهيم فقيه، عبد الله بن حميد فقيه، يعني فقهاء يا أخواني. ثم جاء من بعدهم ابن عثيمين، الفوزان، الحيدان، الأطرم، الغذيان، أكابر أكابر، ابن باز أكابر بحق، وده راجع إلى الثبات في الطريق وعدم التمنع. ولهذا علماء المملكة كانوا على طريقة واحدة، حتى جاءهم صفر ومصر وهؤلاء وخاضوا أخذوا الشباب ذات اليمين وذات الشمال وأبعدهم عن هذا الطريق. وإلا لو كان الطريق واحدا كما هو لحصل خير عظيم، إنما أبعدوهم عن طريقة العلماء، وصار العلماء قسمان، علماء شريعة وعلماء واقع، وبدأ من 1410 شطر هذا. إنما اللي ورثه ابن باز عن إبراهيم، ورثه ابن إبراهيم عن مشايخه، ورثه مشايخه، وهكذا كان هو الطريقة السالمة، فقه رسوخ نظر أثر، لهذا كان الأمر ثابتا ومحبوب. نعم.
قال إذن فهذه المتون هي طرق لتعليم علم الفقه، ولذلك وضعها أهل العلم، فمن أراد أن يتعصب لها وأن يجعلها كنصوص الكتاب والسنة قلنا له لا، هذا تعد وضلال. ومن أراد أن يتعلم عن طريقها وأن يلم بكلام أهل العلم وبالمسائل المطروحة في الكتب، فإنه لا يسعه إلا أن يقرأ مثل هذه المتون ويقرأها على شيخ يوضح له أدلتها، لأن أهل العلم قادرون على ذكر أدلتها والإسهاب فيها، ولكنهم جعلوا ذلك للمطولات وجعلوا هذه في المختصرات لكي يختص بكل واحد من الصنفين طائفة من الطوائف، فالمطولات تخص المتمكنين والمعلمين ونحو هؤلاء، والمختصرات تخص المبتدئين والمتعلمين وهكذا. إذن فالخلاصة أن الطالب يتعلم هذه المتون ويحرص على معرفة الدليل، فإذا تبين له أن الدليل خلاف مذهبه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقدم مذهبه على الدليل، وليكن من أهم الأمور عنده في تعلم الفقه معرفة دليل كل مسألة من المسائل،
لكن عن طريق العلماء وعن طريق الترجيح بالقواعد الشرعية، وليس الهمجية وليس الفوضوية. هم أن يتعلم الدليل وكذا صحيح، لكن من طريق ماذا؟ من طريق العلماء، وليس بما يخرج عن طريق العلماء. نعم.
وليعلم الطالب أن الأدلة قد تكون عامة فيؤخذ حكم المسألة من عموم الدليل، وقد تكون خاصة وقد يكون الدليل القياس الصحيح. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس لا يريد إلا دليلا خاصا ينطق على هذه المسألة المبحوثة.
يعني دليل خاص يعني مثلا إذا ذكرت لو بأن هذا واجب أو محرم أو مكروه يقول أنا أريد دليلا خاصا. طب هو لم يعرف هذا الخاص، لكن الأدلة كلها تشهد بهذا، المقاصد تشهد بهذا، الأصول العامة تشهد بهذا، لا ضرر ولا ضرار يشهد بهذا، ما جعلكم في الدين من حرج يشهد بهذا، قد يكون دليل القاعدة ما جعلكم في الدين من حرج وهذا من الحرج، ليس يلزم في كل حرج دليل خاص طالما أن القاعدة تضبط، ليس يلزم في كل فرع ماذا دليل خاص إذا كان فيه مشقة، بل مشقة تجب التيسير، لا سيلزم في كل ما يضرني أو يضر أمتي دليل خاص، بل يكتفى به لا ضرر ولا ضرر. لا يستلزم في كل مسألة يجي نهي عن المظاهرات، يجي نهي عن الإضرابات، يجي نهي ما أدري إيه، طالما أن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن نفسه خالصة أو راجحة. يعني إذن لا يلزم ذي الخاص. بل الشاطبي ذكر بأن الحكم المستنبط من مجموع أدلة الشريعة أقوى في الدلالة من الحكم المستنبط من دليل خاص. الدليل الخاص قد تنازع في ثبوته، قد تنازع في دلالته، إنما الشيء المبنى على القواعد العامة، الشيء المبنى على الأصول العامة هذا أقوى، لأنه بيكون دليل الشريعة، وليس يلزم أن تنص الشريعة عليه على هذا الأمر أو هذا البحث. نعم نعم. الفتوى بليه؟ بالمذهب ولا عن أهل بلدك؟ أيه، لأن في فرق، في فرق بالمذهب وفرق عن أهل البلد. طيب قال ها أعطيه عن أهل بلدك، ده مسلك العلماء. يعني لا تأتي أنت في التراويح تقرأ باب ابن كثير ولا بورش ولا بكذا وكذا والناس عليه على طريق واحد، هذا يحدث لبس. الناس على مثلا مسلك عام باجتهاد معتبر عند العلماء لا تأتي تشوش على الناس، اعمل بهذا في نفسك انت حر. لكن لا تأتي عند مسلك عام وهدي عام وتحاول تلبس على الناس وتقول دل الدليل على ذلك، الناس تظن ان العلماء اخطأوا هذا الدليل، وتحصل فوضى. طالما ان في خط عام وليست الامر من الامور الخاصة بل هي من الامور العامة، فسير مع العلماء في هذه الامور العامة. نعم.
قال الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوى: الظهر والعصر لا يجمعان للمطر الا في رواية عن احمد ذكر صاحب الافصاح انها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح بخلاف الجمع بين الظهر والعصر، فإن دليله في ذلك غير واضح، ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين.
وقال القاعدة
ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق ويهون عند العوام أمر الدين حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص، بل يسلكون بنيات الطريق بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق. ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح، ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح، والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل، الثاني الضعف والكسل، فيأخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبيا، ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أمر آخر وهو المشار إليه: أولا أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شرا بالنسبة إلى المفروضات وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى، والذين قالوا هو رخصة لا واجب، وإذا أفتاهم مفتن فهو غلطان سدا للذريعة وعدم شق عصا المسلمين.
ده الشيخ بيتكلم عن شيء يسمى بالمسلك، ليس بالترجيح العلمي وعدم الترجيح العلمي محتفظ به، خلاف موجود في الكتب. هو نفسه بدأ بحثه بهذا، ان الجمع بين المغرب والعشاء ده دليله ظاهر، الجمع بين الظهر والعصر دليله خفي، فالناس على قول وعلى طريقة وعلى مسلك وعلى مسلك. لا تأتي أنت تقول أجمع في البلد هذه اللي سير على هذا الطريق، فيقوم الناس عليك وينكر عليك وانت صلاتك بطلة وقوم وعد متى صح صلاتك؟ لا تصح صلاتي، لا 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 إلى آخره. فيجوز الإنسان ترك بعض الاختيار مخافة ألا يدركه عقول الناس. درس هذا ما في مشكل، أفتي بها ما في مشكل، لكن لا تأتي في المسائل في الأمور العامة هذه تسلك سبيلا غير المشهور، وهو من مسائل الاجتهاد مش خطأ وصواب، فتحدث فتنة في الناس. هذا كلام الشيخ إلّه هو لولا أن قومك حديثوا عنهم بكم نقضت الكعب، لا شك أن نقض الكعب هذا أفضل، لكن النبي ترك المصلحة. نعم. وإذا صار الطالب
قال وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس لا يريد إلا دليلا خاصا ينطق على هذه المسألة المبحوثة فيغفل عن أوجه الأدلة الأخرى من عموم وإطلاق ونحو ذلك. وإذا سار الطالب على المنهج الذي ذكرته قبل قليل وهو منهج أهل العلم من حفظ هذه المتون وقراءتها والتعلم عن طريقها فإنه سوف يوفق توفيقا عظيما إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إن سلك غير سبيل أهل العلم في تعلم العلم فإنه حري ألا يوفق لنيل العلم.
نعم، فهذه رسالة طيبة وفي مباحث دقيقة، نسأل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا إخواني.